قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلى الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر، ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل.
فأما بالنسبة للدماء الطبيعية التي تكون من المرأة من حيض أو نفاس أو استحاضة، فيعني قراءتها في ملخص كتبه الشيخ ابن عثيمين وفقه الله يعني مركز، وله يعني ذكر فيه جملة من الأحكام المرتبة المنظمة، فأنا أشير بهذا. وأخصر منه للمبتدئ أيضا ملخص للشيخ الخريصي، وهو ملخص يسير ولكنه وضح كثير من الأحكام وكثير من الأمور التي تتعلق بأحكام الحيض وأحكام النفاس، فيراجع يكون أفضل. وإذا حصل فيه نوع من الإشكال في رسالة الشيخ محمد، إذا حصل فيه شيء من الإشكال من حيث الفهم، فيكون فيما بيني وبين الطالب الذي يسأل. أما هذه هي المقدمة التي تتعلق بالصلاة، هذه مقدمة ذكرها ويذكرها أهل العلم فيما يتعلق بالصلاة، وهذه المقدمة الحقيقة هي تشمل نقاط عدة ومهمة. ومن هذه النقاط أو من أهمها بيان منزلة الصلاة ومكانتها من الدين، تعريفها لغة واصطلاحا والأصل في شرعيتها، وقت الفرضية وبيان ذلك، الحكم حكم الصلاة وبيان على من تجب ومن لا تجب، بيان من يجب عليه قضاؤها إذا فاتته ومن لا يجب، لأنه سنتحدث في هذا الموضوع ولو باختصار عن أنواع من تفوتهم الصلاة، فقد تفوته عمدا، وقد تفوته بإغماء، وقد تفوته لسبب تناول دواء، أو مثلا ما يحصل بسبب العمليات من استعمال البنج أو ما أشبه ذلك. فكل هذه أحيانا لأن لأهل العلم في هذا كلام، ومبنى كلام كل منهم له يعني اتجاه معين. بيان من لا تصح منه الصلاة، والمقصود الكافر إذا صلى هل تقبل الصلاة منه أو لا تقبل، وإذا مات هل يحكم بإسلامه، وما يترتب على هذا. السن، بيان السن التي يؤمر فيها الصبي، وهل هذا الأمر متوجه إليه أو متوجه إلى وليه، وأيهما يستحق، يعني هل الإثم أو الضرب للعاشرة هل هو ذلك لسبب يعني أنه يأثم الصغير أو لا. الحكم إذا حصل بلوغ أثناء الصلاة بمثلا توفر الشروط كبلوغ السن مثلا، وإن كان بعض العلامات الأخرى يعني حصولها في أثناء الصلاة فيه نظر، ولكن السن الذي ولد فيه على القول به. طيب، مسألة إيقاعها في الوقت، حكم ذلك وحكم التأخير، وإذا أخر الصلاة ما الذي يترتب على هذا وبماذا تجب؟ ثم بعد ذلك نتحدث عن مسألة الجحد ومسألة الترك وما يترتب عليه من الأحكام. هذه المقدمة في نظري أنها مقدمة مهمة، وهي يذكر أهل العلم حتى في المختصرات، فهذا الكتاب يعتبر من المختصرات، ومع هذا فإنهم يذكرون شيئا مما يتعلق بهذه الأحكام ويتركون بعض الأشياء. فأما مكانة الصلاة فكلكم يعلم أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي مما افترضه الله عز وجل على المسلمين في مكة، فهي لصيقة أمر العقيدة، وهي التي تصح بها الأمور أو تبطل بسبب نقصانها أو بسبب بطلانها، فمن حفظها فهو لما سواها أحفظ من أمور الدين والدنيا، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع من أمور دينه ودنياه. وقد تبين في السنة أن من أول الأعمال التي يحاسب بها الإنسان الصلاة، فإن قبلت قبلت وسائر العمل، وإن ردت رد الشخص ورد سائر عمله. وخير ما نستعرض في هذا شيئا من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وإن كانت على ذهن وذكر من الجميع، ولكن على الأقل للتذكر عظمة الصلاة ومكانتها. فمن ذلك قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقول الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر، فأمر بالصلاة أولا. وقال تعالى في عدد من آي القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإقامة الصلاة غير الأداء وغير الفعل، فقد يفعل الإنسان الصلاة ولكنه ما أقامها، كما جاء الرجل الذي صلى وقال النبي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وما أكثر يعني المسيئين في الصلاة في وقتنا الحاضر. ومن أسباب الإساءة في الصلاة إما شواغل الخواطر حتى يذهل الإنسان عن بعض الأركان أو بعض الواجبات أو بعض الشرائط التي ينبغي أن تكون فيها، وإما أن يكون في نفس الفعل، في نفس فعلها ذاته الذي يعني تؤدى الصفة التي تؤدى بها. وأنتم ترون أن بعض الناس إنما يصلي الصلاة يعني بشكل فيه من يعني عدم الخشية وعدم الخشوع، ما أمره ظاهر، ولهذا فقد يخرج الإنسان من الصلاة وليس معه من الأجر شيء، وإن أتعب نفسه وإن أتى يعني من مكان بعيد ومسافة بعيدة وقصد الحرم وجاء إلى الصلاة فيه، فقد يخرج وليس معه من الأجر شيء. ولهذا جاء قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فقال أمرنا بالاستعانة بالصبر، أمرنا الله عز وجل بالاستعانة بالصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، فإن الصلاة يعني مما يصبر الإنسان فيها نفسه. ولهذا فإنه يعني يكون غدوه ورواحه له بذلك أجر إذا احتسبه عند الله عز وجل. والآيات في هذا كثيرة، ومن يعني أعظم ما ورد أن التائب من الشرك علامة صدق توبته أن يقيم الصلاة، إذا تاب ورجع وآمن بالله عز وجل أول عمل يصدق يعني توبته أن يكون مقيما للصلاة، فإذا لم يكن مقيما للصلاة فإنه على الحال الصحيح لا توبة له. أما السنة فتعلمون فيها نصوص أيضا كثيرة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فذكر الشهادتين أو شهادة أن لا إله إلا الله ويندرج فيها شهادة أن محمد رسول الله، وذكر بعد ذلك إقام الصلاة، فإقامة الصلاة يعتبر الركن العملي الأول بعد ركن الشهادتين، لأنه هو التوحيد التصديق نفي ما عبادة ما سوى الله عز وجل وإثبات عبادة الله عز وجل وحده دون سواه. ثم يبدأ بعد هذا التنظيف العظيم في القلب بأول عمل ها فيه الخضوع وفيه الخشوع وفيه الذل وفيه الانكسار بين يدي الجبار سبحانه وتعالى وفيه التعظيم. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف وقال ما الإسلام، قال أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل حسب حاله وحسب حاجته. وذكر في حديث عثمان تشبيه الصلاة بالنهر يكون على باب أحدنا يغتسل منه خمس مرات في اليوم، هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا. قال فكذلك الصلوات الخمس، أي يطهر الله عز وجل وينقي بها الله عز وجل من الذنوب والخطايا، لأن الذنوب كثيرة، الذنوب التي يجترحها العبد كثيرة باليد وباللسان وبالعين وبالأذن وأشياء وبالقلب وبالفكر، يجترح الإنسان مآثم كثيرة، ولكن يطهرها والحمد لله هذا الحوض العظيم وهذا المورد الكريم إذا أقبل عليه الإنسان بقلب مخلص. فإن الوضوء ما سمي وضوءا إلا لوضاءة المتوضي، ولأنه يضفي عليه نورا، لأن النور نوران، يعني نور على في داخل الإنسان، ها من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فهذه وضاءة خاصة، هذه وضاءة لكنها تبدأ هذه الوضاءة بوضاءة الإيمان في الداخل ثم ينعكس ذلك على الظاهر. فالوضاءة تحصل في الصلاة لأنه يحصل فيها الجانب الحسي والجانب المعنوي. كذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة هل أدل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وهذا الحديث فيما رواه الإمام مسلم. والمقصود في هذا طبعا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يعلم أصحابه ويربيهم ويخرج بهم إلى الجهاد ويأمرهم بالعمل، وكانوا يخرجون إلى العمل من حرث أو تجارة أو تصنيع أو غير ذلك مما كل يتقنه، ولكن مع ذلك كان معنى الضباط هنا أن يكون القلب مشدودا بالمسجد. ولهذا تقول عائشة فإذا يعني إذا سمع النداء النبي صلى الله عليه وسلم إما بالصلاة أو بالإقامة لا يعرفنا ولا نعرفه، يعني كأن الأمر مع أنه يكون في مداعبة أهله وفي حاجتهم، فأما إذا سمع النداء بالصلاة خلاص انتهى الأمر. فأين هذا، أين هذا المعنى الموجود في نفوسنا؟ قد يصلى من الصلاة تؤذن لها ويقام وكذلك يمضي منها الشيء الكثير ونحن بعد لم نقم للوضوء، ثم قد يذهب الإنسان إلى المسجد ويأتي والناس في آخر الصلاة، وهذا أمر يدل على أن القلوب تحتاج إلى صقل وتحتاج إلى شيء من المراجعة وتحتاج إلى شيء من يعني التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، لأن هذا أعظم داعي. فإذا كان هذا داعي وهو داعي الصلاة والفلاح والنجاح، فما بالك بداعي الكفاح وداعي الجهاد؟ إن داعي الجهاد يعني كما ترون وكما تعلمون المستجيب منه منا قليل قليل وأقل من القليل، والسبب في هذا أن الاستجابة أصلا للصلاة أولا فيها ضعف، فيها ضعف، أو أحيانا قد يكون في الاستجابة نفسها وإن كان فيها استجابة يعني سريعة، لكن قد يكون الإنسان فيها في قلبه شيء من المراءة وفي قلبه شيء من يعني هذا الضعف البشري، فليراجع الإنسان نفسه. أما ما جاء في حديث جابر وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الكفر وبين بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما كانوا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف، مع أن الله عز وجل رخص له في الصلاة في بيته إذا كان مريضا، ولقد جحش النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصلى في بيته مترخصا. فهذا فيه دلالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون، ولهذا يقولون أيضا ما كنا يعني نرى أن من يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وبخاصة عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن صلاة العشاء والفجر كانت في ذلك الوقت في الظلمة وكانت في أيضا الدلسة، فهذا المنافق المرائي لا يأتي، لأنه إنما يأتي لإظهار نفسه بين الناس، يظهر نفسه بين الناس. وأما المؤمن فإنه يعني يأتي ويكون متخفيا قدر ما يستطيع، وبخاصة في صلاة الليل. أما النقطة الثانية وهي عن تعريف الصلاة، فالصلاة في اللغة كما يقول العلماء هي الدعاء، الصلاة لغة الدعاء، ويستشهدون على ذلك بقول الله عز وجل وصلي عليهم، وصلي عليهم، فإن الأمر هنا بالصلاة وتوجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، المقصود به أدعو لهم، المقصود أدعو لهم في قوله صلي. وقال في القاموس الصلاة من معاني الصلاة الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده، وكذلك الصلاة عبادة فيها ركوع وسجود، هكذا يقول الفيروزابادي. أما أصل اشتقاقها الصلاة فقالوا إنها مأخوذة من الصلوين، مأخوذة من الصلوين والصلوان، ولهذا تكتب الصلاة بالواو في المصحف، في الرسم، في رسم المصحف تكتب الصلاة بالواو، لأنها من صلوى أو من الصلوين، والصلوان هما إما عرقان يكونان في مؤخرة الإنسان عندما أو عظمان عندما يسجد يركع أو يسجد ينثنيان، هذا معنى قولهم مأخوذة من الصلوين. أما التعريف الاصطلاحي فإن من أجمع التعريف وأشملها ما عرفه به صاحب مغني المحتاج في فقه الشافعية، فقال هي أقوال أو عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، وما عداها من التعريف الأخرى قد تكون يعني قريبة من هذا التعريف. فقوله يعني أقوال وأفعال، أما قوله أقوال فيقصد بهذا يعني القراءة، ويقصد بهذا يعني التكبير إذا لم يكن فيه رفع، وكذلك التسبيح والدعاء، هذه أقوال. وأما الأفعال فهو ما ورد فيها من الرفع، رفع الأيدي والركوع والسجود والرفع من ذلك والاعتدال والجلوس، هذا معنى الأفعال. وقوله مفتتحة بالتكبير يقصد بهذا تكبيرة الإحرام، ولهذا انعقد الإجماع على أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، ومختتمة بالتسليم، وهذا فيه رد على من يعني جعل التسليم مجرد سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك، وذكر هذا في كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا دليل على أن التسليم أيضا يعتبر من أركان الصلاة على الصحيح. أما وقت فرضيتها فالأمر معلوم لدى الجميع، وهو في حادثة المعراج، في حادثة المعراج، وأصح أقوال أهل العلم أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، وأن مجموع النصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم هاني ثم أخرج إلى الحجر فغسل قلبه صلى الله عليه وسلم، ولا يتنافى هذا مع الغسل الأول، فإن الغسل الأول الذي فيه أخرج منه حظ الشيطان، ثم أتي بطست من ذهب مملوء يعني حكمة وعلما، هذا في مرة أخرى حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فحشي به قلبه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يرى أثر الشق في صدره الكريم الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ثم أخرج إلى باب المسجد من الحجر وأتي بالبراق، قال وهي دويبة، هو دويبة وهو معلوم يضع يعني حافره عند منتهى بصره، عند منتهى بصره، فركب صحبة جبريل عليه السلام إلى أن وصل إلى بيت المقدس، وفيه أنه صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم ودينه تعتبر الدين الخاتم والدين الجامع والدين المهيمن على كل ما سبق، وأنه ناسخ أيضا لكل ما سبق. ولهذا فإن في هذه القصة أن موسى عليه السلام لما تجاوزه بكى وقال غلام يعني بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر من أمتي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة رضوان الله عليهم، فقال ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا، فقال يعني أنتم أو قالت شطر أهل الجنة أي نصفها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنتم أو نحن الآخرون الأولون، نحن الأولون الآخرون، فالأولون يعني أنهم جاءوا آخر الناس وآخر الأمم، ومع هذا هم أول من يجيز الصراط. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أول من يجيز الصراط، سأله يهودي قال فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين، ولأن هؤلاء تعلقت قلوبهم بالله عز وجل، وتعلقت قلوبهم بالجهاد في سبيل الله والنفر في سبيل الله، فلا يسمعون، كانوا أول من يجيب إذا نادى المنادي، ليش؟ لأنهم متخففون، ما كانوا يلوون على أهل ولا على مال، وأكثرهم من أهل الصفة الذين لم يكونوا يلوون على أهل ولا مال، ولكن كانوا أول من يجيب داعي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الصلاة جامعة، وإذا نفر إلى الغزو، وإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي أمر من الأمور، فهم يكونون أول من يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة على عظيم قدر الصلاة، وذلك أنها لم تفرض الصلاة كالفرائض الأخرى في الأرض، وإنما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني في السماء، وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حادثة المعراج تجاوز فيه مقام جبريل عليه السلام، مما يدل على فضيلته صلوات الله وسلامه عليه، وعلى مكانته عند ربه، وأن الله سبحانه وتعالى جعله أفضل مخلوق، والسبب في هذا أنه تجاوز مقام جبريل عليه السلام، وهو من الملائكة المقربين الذين هم أصحاب الوحي، هو صاحب الوحي جبريل عليه السلام، صاحب الوحي، ومع هذا فتقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهاهنا يترك الخليل خليله، قال لا ولكن ما منا إلا له مقام معلوم، يعني لو تقدم كما قال لو تقدمت لاحترقت، من نور الله عز وجل. فأضف الله عز وجل على حبيبه ومصطفاه وخليله صلوات الله وسلامه عليه ما لم يضفه على غيره من يعني أقرب الملائكة إليه. ولكن في هذه الليلة على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه وإنما رآه بقلبه. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب من الأقوال، من أقوال أهل العلم، أنه ما رأى ربه بعين رأسه وإنما رآه بقلبه. قال أهل العلم والتحقيق رآه بقلبه رؤية لا تزيد، لا تزيد يعني كأنها من اليقين ومن يعني ما حصل في قلبه كأنه يعني لا تزيد عن رؤية العين، لا تزيد رؤية العين عنها. وهذا لأن العلم في قلبه صلى الله عليه وسلم بلغ اليقين، هذا هو اليقين والتصديق الجازم، وكذلك البصيرة التي جعلها الله عز وجل في قلبه صلى الله عليه وسلم، أن في قلبه من البصيرة ما وصل إلى درجة أنه لا فرق بين ما في قلبه وما يراه بعينه. فكأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل هذا الإيمان القوي. والشاهد من هذا فرض هذه الصلاة العظيمة فوق سبع السماوات، وكذلك مراجعته لربه حتى أصبحت خمس، فقال موسى ارجع فإن أمتك لا تطيق، لأن بني إسرائيل كانوا يكلفون بأقل من ذلك فلم يطيقوا، فقال والله لقد استحييت من ربي، ولكن الله عز وجل نادى منادي أن أمضيت فريضتي ورضيت عن عبادي، هن خمس وهن خمسون. هذا من فضل الله عز وجل أن جعلها في العدد خمسا وجعلها في الأجر خمسين، فهي من صلاها وأداها على الوجه الصحيح فكأنه أدى خمسين صلاة. والسبب في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه في من أول وهلة الاستجابة والتسليم. ينبغي، هذه قاعدة وهذا منهج، هذا منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون منهج كل طالب علم، أن يكون منهج كل طالب علم. ما جاء في القرآن وما ثبت في السنة الصحيحة وما وقف عليه الإنسان من علم يجب عليه أول ما يصل إلى نفسه التسليم، ثم بعد ذلك لا يمنع من السؤال ولا يمنع من المناقشة التي يصل بها يعني إلى العلم الشرعي الصحيح. لكن بعض الناس لا يكون هذا التسليم في قلبه، لا يكون هذا التسليم الجازم في قلبه، وإنما يبدأ بالشكوك والشبه من أول الأمر ولا يصل إلى التصديق إلا في فترة متأخرة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلعلمه بأنه لا يأتي عن الله عز وجل إلا حق، ولا يأتي عن الله عز وجل إلا صدق، وأن الله عز وجل لا يختار له إلا الخير، فبمجرد ما أمره بخمسين سلم وقبل، ثم انصرف راجع حتى رجع إلى موسى فشاوره موسى ما افترض الله عليك على أمتك، فأخبره فقال ارجع إلى ربك، فراجعه وما زال يتردد بينه وبين ربه حتى كانت خمسا، فعمل بالسبب ولكنه بعد أن سلم. فلما علم الله عز وجل منه ذلك جعلها اختصرها له إلى خمس وجعلها خمسين في الأجر، بخلاف إبليس لعنه الله وكان يعيش مع الملائكة، يعني على القول بأنه قول على أنه كان من الملائكة، وعلى القول الآخر أنه ليس من الملائكة، ولكنه كان يعيش معهم ويعيش في الجنة. ولكن مع ذلك لما كان في نفسه من الكبر وكان في نفسه من الترفع عن يعني علم الله عز وجل فإنه لم يسجد لآدم. ليش؟ للخراب الموجود في نفسه. فلهذا هذا العلم، العلم الوحي من الكتاب ومن السنة لا يستقر في قلب مستكبر، لا يستقر في قلب مستكبر، ولكنه يستقر في القلب الضعيف، القلب الذي يكون مثل الأرض الطيبة عندما تسمع الوحي تحن له وترتاح له وكذلك تخضع لما ورد. ولهذا فإن المنهج العظيم تجد أن منهج أهل السنة والجماعة بمجرد ما يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان في الآحاد، لو كان حديثا آحادا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك ما يعارضه من النصوص العامة الأخرى في صفات الله وأسمائه وهي أمر غيبي، يسلمون به ويأخذونه ويثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم. أما أهل الفلسفات وأما أهل يعني علم الكلام فتجد أن في نفوسهم كبر، ولهذا يقول هذا حديث أحد لا تثبت به الصفات، وربما جرى ذلك وتعدى أيضا مسائل التكليف الأخرى فيحصل فيها من التمحل ويحصل فيها من رد الأمر بسبب ما يوجد في النفس من المرض، ما يوجد في النفس من المرض. فلهذا لا بد أن يكون هناك تسليم مطلق، ولهذا ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الوحي في أول الأمر على مسألة التسليم، على مسألة الخضوع، على مسألة التنظيف في الداخل حتى يكون هناك قبول لأوامر الله عز وجل والانتهاء عن نواهيه. من هنا نجد أنه رب عصبة مؤمنة على التسليم، ثم بعد ذلك ما يأمرهم بأمر إلا ويأتونه، ولا ينهاهم عن شيء إلا وينتهون عنه، ما يسألهم شيء من الأموال حتى يقدمون ما يشاء وحتى تبرق أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم، ولا يدخر الإنسان جهدا يستطيع أن يفعله إلا فعله، ولا ينادي منادي الجهاد إلا خرج ولو كان على جنابه استجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الاستجابة يعني يجب أن تكون في كل وقت وفي كل عصر وفي كل زمان، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يعاد تاريخ هذه الأمة وأن يعاد النور إلى الحياة الذي يبدد هذا الظلام الموجود إلا إذا وجد هذا التسليم في القلب، إذا وجد التسليم في القلب والخضوع. ولهذا قال الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، القلب عندما يتلقى مناهج متعددة وعندما يكون من مشارب أيضا مختلفة فإنه تصبح هناك يعني عدد من الوجهات وعدد من النزاعات التي تنتزع الإنسان، ثم بعد ذلك يضيع في أول الطريق، في أول الطريق يضيع، ولكن إذا اتبع السبيل الصراط المستقيم فإن الله سبحانه وتعالى يثبته على الحق ويسدده عليه. أما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في الجزء الأول صفحة 464 قال والذي يظهر لي، يعني بعد أن ذكر النصوص، وأنتم تعلمون أن البخاري رحمه الله تعالى يقطع الحديث على حسب المناسبات وعلى حسب اختلاف الشيوخ وعلى حسب ما يفيده كل جزء يعني يذكره فيه يعني الأطراف، ولهذا لو دارس البخاري ينبغي أن يدرس أطراف الحديث، أن يدرس أطراف الحديث، لأن الحديث إذا جاء بأطرافه مجتمعة عندئذ تحصل في ذهني التصور الكامل للنص. ولهذا فاق مسلم البخاري في هذا المعنى، لأنه يجمع الروايات الواردة في مكان واحد، فالغالب يأتي بالروايات في مكان واحد، وهذا من حسن الصناعة. يقول ابن حجر رحمه الله والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة، بعد أن ذكر النصوص الواردة في فرض الصلاة، أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة كما إلا الصبح كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب أي ثلاثا لأنها وتر النهار، ثم خفت عن المسافر فرخص له قصر الرباعية في السفر كما هو معلوم. ثم حكى ابن حجر الخلاف في مسألة هل كان هناك صلاة مشروعة قبل حادثة المعراج، يعني ما كان من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، لأن الناس ورثوا، أنتم تعلمون وقد ذكرت هذا مرارا وأشير إليه مرة أخرى، وهو أن الأصل في حياة الناس الوحي، الأصل في حياة البشر الوحي، وما يذكره من يسمونه بعلماء التربية وعلماء النفس وما أشبهه ممن يعني اختط لنفسه بتر الناس عن الوحي ويجعل الوحي أو الدين فترة من فترات الحياة، هذا كله من باب الدس، هذا كله من باب الدس على المسلمين ليجعل الوحي أو الدين فترة، فإذا جاء ما يناقضها ويختلف معها وينتهي وينتقل، ولهذا يرون أن العلم الذي جاء في الوقت الحديث نسخ ما يسمونه بالدين وانتهى الأمر. هذه الفكرة فكرة خاطئة، وهي فكرة تدرس في كليات التربية وفي غيرها، بل في مناهج التربية عامة، في مناهج التربية وعلم النفس حتى في الكليات الشرعية يذكرون هذا التطور، يعني نقلا عن يعني علماء التربية وعن علماء النفس، وبعض الأوقات يمر دون نقد ودون أن يبين أن هذا كذب وأن هذا افتراء، فإن الأصل في حياة البشرية هو الوحي، فالله عز وجل كان يوحي إلى آدم عليه الصلاة والسلام وكان نبيا وعلمه أسماء كل شيء، حتى عجز الملائكة عما كان عليه آدم عليه السلام وعلمهم آدم، فتبين لهم أن الله عز وجل يعني له يعني اختياره في هذا لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فلم يراجعوه بعد ذلك. ثم فدين إبراهيم عليه السلام بقي منه بقايا، وكان بعض العرب على دين إبراهيم، والدليل على هذا قصة ورقة ابن نوفل لما كان يكتب من العبرانية أو يكتب الكتاب، فيكتب من العبرانية ما شاء الله أن يكتب، فلما جاءته عائشة رضي الله تعالى عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرجف فؤاده مما حصل له من حادثة الوحي وأخبره بما رأى، قال هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، وذكر بقية القصة. فهذا دليل على أن من يعرف الوحي هناك ممن يعرف الوحي، ولهذا قال ليتني حيا إذ يخرجك قومك، فهذا فيه دلالة على أن أهل أن التوحيد والحنيفية السمحة كانت موجودة، وأن الذي غير ذلك وبدله بالنسبة للعرب خاصة أنه عمرو بن لحي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه أي أمعاءه والعياذ بالله في النار، لأنه هو أول من سيب السوائب وجلب الأصنام من بلاد الشام لما كانوا يذهبون إلى فلسطين ويتجرون في رحلة الشتاء والصيف، فهذه رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن، فإنه يعني جاء بالأصنام وبدأ يغير دين الله عز وجل، فكان هناك نوع من الدين. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذا أنها كانت ركعتين في الغداء وركعتين في العشي، وأن مما كان يتحنث به النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء هو هذا الموجود. أما النقطة الأخرى التي تلي هذا فبيان حكم الصلاة وبيان على من تجب، لا شك أن الأصل في حكمها في الجملة فرض عين على من توفرت فيه الشرائط، وهو الخمس صلوات في اليوم والليلة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل علي شيء غيرهن شيء قال لا إلا أن تتطوع. وتجب على المسلم المكلف بدخول وقتها إجماعا قطعيا لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال أهل العلم في تفسيرها أي مفروضا في الأوقات، ولقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فهنا التوحيد أولا وقبل كل شيء، ونفي الشرك قليله وكثيره، ثم بعد ذلك إقامة الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وبعد أن بين أنه يأتي قوما من أهل الكتاب فأمرهم بالشهادتين فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فهذا فيه دلالة على أهمية الصلاة ومكانتها، وأنها تجب على المسلم من أول ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام وأول فرائضه الصلاة، فلا بد أن يستجيب لذلك. وقال نافع بن الأزرق لابن عباس عند مناقشته هل تجد الصلاة في كتاب الله الخمس؟ قال نعم، ثم قرأ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فهذا فيه دلالة واستنباط قوي من ابن عباس رضي الله تعالى عنه في أن هذا هو هذه الصلوات الخمس، وإن كانت السنة بينت القرآن وأوضحت. وأما حكاية الإجماع فالأمر واضح، فيعني كل أهل العلم قد حكى الإجماع على ذلك. أما الحكمة من مشروعيتها فأول أمر فيها العبادة، هي كونها عبادة لله عز وجل، ويكفي في هذا حكمة. هذا من أعظم الحكمة أن الله افترض علينا الصلاة، فإن طاعتنا لله عز وجل واتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة هو من أعظم الأمور، من أعظم الحكم فيها. ولكن لا بد أن هناك حكم يعني تتلمس تكون واضحة وظاهرة، ومن أعظم هذه الحكم أن الصلاة فيها انكسار وفيها خضوع وفيها خشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا الخضوع وهذا الخشوع وهذا الانكسار بين يدي الله عز وجل هذا يعتبر يعني من الحكمة في شرعية الصلاة. لماذا؟ لأنه وحده المتفرد بالعظمة، المتفرد بالكبرياء، المتفرد بالجلال. ومن هذه صفاته ومن اتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال والخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة هو الذي وحده يستحق أن يخضع بين يديه، وهو وحده الذي يستحق أن يخشع له. فإذا سائر المخلوقين من ملائكة ومن أنبياء ومن يعني غيرهم لا يجوز الخضوع بين أيديهم. إن الأدب مع المعلم والأدب مع الأب والأدب مع الكبير والأدب مع يعني صاحب المكانة هذا شيء، هذا شيء من يعني مما يكون من الإسلام، ولكن الخضوع بالسجود وكذلك الخضوع في القلب والذل والانكسار لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز إلا لله عز وجل. ولهذا تجد أن العبد بقدر ما يكون فيه من تعظيم الله عز وجل في صلاته من خضوع وانكسار تجد فيه ترفع، تجد فيه إباء، تجد فيه يعني عدم خضوع لأنظمة البشر، تجد فيه أيضا كل ما يمكن أن يطلع على الناس الآخرين من يعني بعض ما يأتي به أصحاب الدعايات لا تنطلي على صاحب التوكل على الله عز وجل ولا الذي يخضع لله عز وجل، لأن خشوعه لله وخضوعه لله وانكساره بين يد الله عز وجل علمه أن هذا الموقف لا يصلح إلا لله. وفي وقتنا الحاضر الأمة الإسلامية خاضعة ذليلة خاشعة ومتذللة لغير الله عز وجل، هذا الصحيح. إن الأمة الإسلامية في جملتها اليوم لما تركت الخشوع لله عز وجل والخضوع لله عز وجل والانكسار بين يدي الله عز وجل خشعت وذلت وخضعت وانكسرت بين يدي غير الله عز وجل، هذا هو الصواب. فالدليل على هذا انشداد النظر إلى هذه الأنظمة والانبهار بما يقدمون من الصناعات والمخترعات والتنظيم والقانون، كل ذلك الانبهار والانشداد ما جاء إلا من عدم وجود الخشية في القلوب. أما قلب المؤمن مسألة ما يجده الإنسان في نشاط بدنه، فهذه حكمة عظيمة. فإن الإنسان يعني إذا تجد أن الصلاة ترتب الوقت وتنظم عمل الإنسان، إذا استيقظ الإنسان في الفجر وخرج وذكر الله عز وجل فتح الله عز وجل عليه، فإذا تعب من العمل تجد أن هناك ما يريحه نفسيا وهي صلاة الظهر، فإذا ارتاح بعد ذلك وجد صلاة تنشطه حتى من الناحية العلمية في تكوين البدن. أن الإنسان بحاجة ماسة في صلاة العصر إلى الخروج، إلى الخروج. وكذلك يعني هاتان الصلاتان في أول الليل، ثم بعد ذلك السكون والراحة. ولكن حياة الآخرين الذين ليس عندهم هذه الصلاة تجدها والعياذ بالله حياة رتيبة، حياة يعني ليس فيها طعم الحياة، وإنما فيها يعني القلق، وفيها يعني الضجر، وفيها الانتحار. ليش؟ لأنه ما هناك ما يملأ النفس. فالصلاة تملأ النفس وتشرح القلب، وتجد أنها تضفي على البدن أيضا قوة وراحة. فهذه أيضا من الحكم العظيمة، وحكم لا يحصيها إلا الله عز وجل. حكم قضائها على من فاتت، هذه المسألة قد لا تكون معنا في النص، ولكن هي تأتي في المقدمة. فطبعا من فاتته يكون ذلك لعدة جوانب. فإذا فاتته لنوم أو نسيان، فالإجماع منعقد على أن من فاتته الصلاة لنوم أو فاتته أيضا لنسيان فإنه يصليها إذا قام من نومه أو إذا ذكرها. وذلك للحديث سند هذا الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا فيما رواه الإمام مسلم وغيره. وفي بعض الألفاظ في هذا الحديث طرقه: ليس لها كفارة إلا ذلك، ليس لها كفارة إلا ذلك، أي يصليها إذا قام أو يصليها أيضا إذا ذكرها إن كان ذلك نسيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه عند منصرفهم من خيبر، ثم يعني وكان له من يحرس الفجر، فلما رأى بلالا يعني مستندا على بعيره قال: إذا تنام. فنام بلال ولم يعني لم يصحوا إلا من حر الشمس. فلما يعني صحوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن للصلاة وأن تقام الصلاة وتصلى، وثم قال: من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، أو قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا قام أو ذكرها. وفي بعض الألفاظ: ليس لها كفارة إلا ذلك. وهذا يعتبر ناسخ لما كان من أن من نام عن الصلاة أو نسيها يصليها مع الوقت الآخر من يومها، كان هذا في الأول، ثم نسخ هذا بهذا القول عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر بسبب وفد عبد القيس، فصلاها بعد العصر، صلاها بعد العصر. أما من فاتته لإغماء، الحالة الأولى من فاتته لنوم أو نسيان، الحالة الثانية من فاتته الصلاة بسبب إغماء. الإغماء كما تعرفون، وطبعا يدخل في هذا مثل مسألة العمليات الآن، البنج وما أشبه ذلك مما يغطي عقل الإنسان. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهم مسلكان في هذا. فأما عمار رضي الله عنه فإنه أغمي عليه عددا من الأيام، فلما أفاق من إغمائه صلى الصلوات كلها، صلى الصلوات كلها التي فاتت. وأما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإنه لما أغمي عليه لم يقضي تلك الصلوات، ورأى ولكل منهما مسلك. فمسلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على أن الإنسان الذي يغمى عليه قاسه على المجنون الذي يغطى عقله، فإذا غطي رفع عنه التكليف كما هو في الحديث الذي روته عائشة وغيرها. وأما عمار رضي الله تعالى عنه فإنه يعني سلك مسلكا آخر، فرأى أن هذا يكون شبيها بالنوم، ألحقه بالنوم. ولهذا قالوا إن أقوال الصحابة اجتهادهم إذا يعني اختلفنا، إذا اختلف فيه قول الصحابي فما الذي يؤخذ منه؟ من أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها إذا تعارضت أقوال الصحابة فإنه يأخذ بأقربها، أقرب الأقوال إلى الأدلة. وأقرب الأقوال إلى الأدلة أن من أغمي عليه فإنه يعيد الصلاة، يقضي الصلاة. ليش؟ لأنه يكون أشبه ما يكون بحالة النوم. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وهذا الذي ترجح لي بالبحث. وهنا عندي الأقوال لأهل العلم في هذه المسألة، ويعني منسوبة إلى قائليها وأدلتهم، ولكن الذي ترجح حتى لا نطيل في الكلام، الذي ترجح بالبحث هو أن من أغمي عليه ولو أن الإغماء يعني وهو في الغالب يعني يبقى أياما، أما من أغمي عليه حتى مات فهذا لا حرج عليه، هذا لا حرج عليه. ليش؟ لأنه ما تمكن من القضاء، ما تمكن من قضاء الصلاة. وأما كالذي يجلس في غرفة الإنعاش حتى الموت، أما من أفاق فإن النصوص تدل على هذا. ومن أعظم ذلك أنه إذا كان مغمى عليه ثم أفاق، فإن أعظم شكر النعمة التي يشكر الله عز وجل بها أن يؤدي الصلوات التي كانت عليه في هذه المدة. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لا يفعل ما يعجزه، وإنما يفعل ما يستطيعه. فلو طالت الأيام فيصلي ما شاء الله أن يصلي، وما شاء الله أن يستطيعه في الصلاة، أو يصلي مع كل وقت وقتا، يصلي مع كل وقت وقت، فإن هذا يعتبر له أصل. طيب، إذا كان الذهاب العقل والعياذ بالله بنحو الإسكار، يعني هذه المسألة يعني يذكرها أهل العلم ويذكرون من ذهب عقله بنحو تناول دواء، لأن بعض الناس قد يوضع له هذا، قد يوضع له دواء، أو قد يوضع له شيء من ما يعني انتشر في وقتنا الحاضر والعياذ بالله من المخدرات، قد توضع له في الأكل أو في الشرب أو في الشم، وهو في هذه الحالة ليس قاصدا ولا إثم عليه في هذا. فإذا لم يعلم بنفسه ثم قيل له أنت الآن يعني جلست فترة ما صليت، فعندئذ يجب عليه أن يعيد الصلاة، أن يأتي أن يقضي هذه الصلوات. بل قالوا إن السكران لو صلى وهو في حال سكره فإن صلاته هذه باطلة، لأنه لا يعلم ما يقول ولا يدري ما يقول، وقد أقدم هو على إذهاب عقله. فإذا وجبت إذا وجب قضاء الصلاة في النوم بعد النوم، وهو أمر مباح وأمر مطلوب أن الإنسان ينام ليريح بدنه، فإذا فاتته صلاة بسبب النوم ولم يفرط في ذلك، وطبعا وجب عليه القضاء للإجماع والنص الذي ورد معنا، فقالوا إذا كان هذا وهو أمر جائز وأوجبنا عليه القضاء، فكيف إذا تناول أمرا محرما وأذهب عقله بسبب هذا الأمر المحرم؟ وجوب القضاء عليه يكون من باب أولى. ولهذا لابد أن يذكر المرضى في المستشفيات، لأن بعض الناس يظن أنه لا صلاة عليه إذا أجريت له عملية وجلس يوم وليلة، أحيانا يقال لا صلاة عليه. فالصحيح أنه يجب عليه الصلاة، وأنه من شكر نعمة الله عز وجل أن يقضي هذه الصلاة، ويقضيها في أول ما يصحو وأول ما يستدرك يعني عقله ويصبح عنده كمال إدراك، فيقضي على حسب استطاعته وعلى حسب الهيئة التي يستطيع أن يصلي بها. هذا تقريبا. طيب، أحيانا قد يكون الترك عمدا، طبعا سنتحدث عن مسألة الترك عمدا حكمها، ولكن بالنسبة لمن ترك صلاة متعمدا ثم تاب إلى الله عز وجل، فما العمل؟ هل يقضي هذه الصلاة أو لا يقضيها؟ وكلام أهل العلم في هذا، قول أكثر أهل العلم أنه يقضي هذه الصلاة، إذا ترك الصلاة ولو متعمدا فإنه يقضيها. والسبب في هذا أن الكثير من أهل العلم يعني قالوا بأن هذا الشخص ما دام معه أصل التوحيد وأصل الشهادتين، كما سيأتي معنا، أنهم لم يخرجوه من الملة، لم يخرجوه من الملة، ولهذا يعني جعلوا كفره دون الكفر الأكبر الناقل عن الملة. ففي هذه الحالة لا يزال مسلما أو موحدا، وتوحيده هذا يوجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات. ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث ذهب إلى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك ابن حزم يرون أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه لا يقضي، قالوا لأنه بالترك حتى يخرج الوقت يعتبر كافر، كفر بنص السنة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بهذا الوضع فلا نوجب عليه قضاء. ولكن كان مما أوصى به ابن حزم رحمه الله تعالى وكذلك ابن تيمية أوصى بأن يكثر من الصوم النفل ومن الصلاة النافلة ومن الصدقة، فقال إن تكثير الصدقة والصوم وكذلك الصلاة النفل تجبر النقص الذي حصل عليه. فإذا هذان قولان لأهل العلم في مسألة من تركها متعمد، وما دام تاب ورجع إلى الله عز وجل فإن من الأولى أنه يعني يقضي الأوقات التي فاتت بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع. لكن إذا كانت فترة طويلة بحيث يتمنى لو كان كافرا أصليا، لأن الكافر الأصلي ما عهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمروا أحدا ممن أسلم أن يعيد الصلاة منذ بلغته الدعوة، كذلك من وقع في الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والصحابة ما كانوا يأمرون من رجع يعني من ردته وتاب يعني أن يأتي بما ترك من الصلوات في أوقات الردة. وهذا القول يعني لعله هو القول المترجح أنه إذا كان الوقت طويلا فإنه لا يؤمر بالقضاء، لا يؤمر بالقضاء، ولأن الكفر والعياذ بالله يعني يعتبر محبط للعمل. المجنون لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا يعني الأوقات التي ترك فيها الصلاة لجنونه فإنه لا شيء عليه وأن الله عز وجل رفع عنه القلم. لكن هنا يقولون لو طرأ الجنون وكان متصلا بتناول تناول محرم، يا إخوان بعض تناول المحرمات من المسكرات والمخدرات من أسباب الجنون، من أسباب الجنون، ولهذا فندر أن يستعمل الإنسان المخدرات إلا وتترك عليه لوثة في عقله، والعياذ بالله تترك عليه لوثة في عقله. فلهذا لو كان جنونه ذلك كان متصلا بفعل محرم في السابق فيجري فيه الخلاف الذي في السكران في السابق، يجري فيه الخلاف السابق. والصحيح أنما إذا عقل وكان قد ترك شيئا أو صلى في يعني في حال سكره قبل الجنون فيجب عليه أن يقضيه، أما ما كان في فترة الجنون فإنه بالإجماع لا يجب عليه القضاء. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 22 يقول: فصل في الأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم. فقال: الكفر الظاهر، يعني يعدد رحمه الله تعالى الأشياء التي يعني تمنع من القضاء وكذلك الترك للمحرم، فقال: الكفر الظاهر والكفر الباطن. الكفر الظاهر واضح، لكن ما هو الكفر الباطن؟ كفر النفاق، كفر النفاق، لكنه إذا تاب وأصلح حاله ورجع إلى الله عز وجل قبل الله عز وجل توبته. والكفر الأصلي، الكفر الأصلي يعني خلاف الردة، لأنه سيأتي وكفر الردة والجهل الذي يعذر به لعدم بلوغ الخطاب، كان يكون عاش في كهف مثلا بعيدا عن الناس ولا بلغه أحد شيء، عاش مع الحيوانات فيقول إن مثل هذا يعذر، وإن كان هذا يعتبر في وقتنا الحاضر قليل لأن العالم صار يعني مثل القرية الواحدة. وكذلك اكتبوا هذا المسألة: لعدم بلوغ الخطاب أو لمعارضة تأويل باجتهاد أو تقليد، أو لمعارضة تأويل باجتهاد أو تقليد. بعد لعدم بلوغ الخطاب أو لمعارضة تأويل باجتهاد أو تقليد في الفتاوى 22 صفحة 23 جزء 22 صفحة 23. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد آله وصحبه وسلم. نجيب على الأسئلة إن شاء الله بين الأذان والإقامة. الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأخ، يعني الحقيقة موضوع التيمم نحن يعني لعلنا يعني إن شاء الله يعني بحثنا الموضوع بحثا، يعني أنا أرجو الله عز وجل أن يكون مستوفي. فما أدري الأخ السائل يعني يسأل عن تحريك الخاتم في التيمم وفي الوضوء. الصحيح بالنسبة للتيمم أنه لا يحرك، ولم يرد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تحريك الخاتم، لا، ما لم يرد فيه شيء، لا نهى عن التحريك ولا أمر به، فيبقى على الأصل وهو أنه من المعفو عنه. لكن إذا كان من أجل الماء يدخل تحته وحركها الإنسان فإنه يعني جائز ولا يعتبر بدعة. في اشتراط كون المتيمم به ترابا، نحن يعني كما تعلمون خاطبنا الله عز وجل باللغة العربية فقال فتيمموا صعيدا طيبا، وفسر السلف لنا الصعيد بأنه تراب الحرث كما قال ابن عباس. فإذا إلى من نرجع في التفسير؟ إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل اللغة وعليهم أنزل. فإذا الذين اشترطوا غبار يعني لهم أدلة، ومن ذلك قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فمنه تدل على التبعيض، تدل على التبعيض. فإذا مسح الإنسان على هذا البلاط مثلا ما يجد فيه شيء، ما يجد عليه غبار، لكن لو وجد الغبار الذي هو يعني متعلق الحكم فإذا يكفي. لو على لبد مثلا أو صوف ووضع يده عليه وظهر هذا التراب وعلق بيده فإذا حصل المراد فيكون، ولأنه مما تصاعد على وجه الأرض، لكن لا بد أن يكون له غبار. يقول الحكم بالنسبة للمريض الذي لا يستطيع الحركة لجلب التراب ولا يوجد من يأتي به إلا أن يكون امرأة. طيب ما في مانع لو أتت بالتراب المرأة؟ المرأة تأتي له بالطعام ويأكل، ها؟ والتراب للطهارة أولى، ها؟ المرأة تأتي بالإبرة ويقبلها، صحيح، وهي دواء يمكن ينفع ويمكن يضر، فما في مانع، لا مانع من ذلك. ولكن يعني من الأولى أن يكون عنده هو، لما لا يمنع أن يكون عنده يعني عند كرسية يعني إناء يتيمم منه، ولا يمنع ذلك أن يتكرر من نفس الإناء، لأنه إذا أخذ التراب انتهى، فالتراب المتبقي هذا لا يسمى مستعمل، وإنما المستعمل الغبار الذي علق بيديه ثم يمسح به وجهه وظاهر كفيه، هذا هو المستعمل، وفيه خلاف أهل العلم المعروف في مسألة الماء المستعمل. أما المتبقي في نفس الإناء هذا فهذا ليس بمستعمل. هنا سؤال، في نفس الموضوع، بالنسبة للسجين المقيد بالحبال ولا يستطيع الوضوء كيف يصلي؟ حسب حاله، يصلي حسب حاله. ولهذا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يعني هو وغير أنه لو لم يستطع مثلا وضع يديه على الجدار يضع يديه، لأنه يعتبر مما تصاعد في هذا الحالة، فيتقي الله ما استطاع، هذا من تقوى الله ما استطاع، وينوي بذلك التيمم حصل له. فإن لم يستطع شيئا كالمصلوب صلى على حسب حاله، ما دام يعقل الأمر الصلاة وما دام يذكر ويعلم فلا يجوز له أن يترك الصلاة بحال من الأحوال. وأما من قال بأن الطهارة يعني تعتبر شرط هذا كلام صحيح ونحن نوافق عليه، لكن على القادر. أما إذا لم يقدر على الطهارة لا بتراب ولا بماء فإنه على الصحيح يصلي حسب حاله. يقول هل ما يحصل يذكر عن الخشوع لله، وما يحصل من الزوار للقبر بالمواجهة يعني من خضوع واضح، بل يعني يخضعون أمام القبر ولا يخضعون في الصلاة، يعني بعض الناس تجده في الصلاة كأنه يعني يلعب رياضة فقط، مجرد حركات يؤديها من غير خشوع. وأما إذا جاء أمام يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر ولي أو غيره فتجد فيه الخضوع والذلة والانكسار والبكاء، هذا يعني الحقيقة يعني خلاف ما عليه السلف، خلاف منهج السلف تماما. فإن لا بأس أن من منهج السلف احترام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو جزء من العقيدة. من لم يحترم النبي صلى الله عليه وسلم ويقدره ويوقره فإنه والعياذ بالله لا إيمان له. ولكن احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره ليس بالخضوع وبالذلة وبالانكسار، هذا غير صحيح. وإنما يفعل هذا ما يفعل هذا إلا أهل البدع والذين خلت قلوبهم من خشية الله. فأما الوقوف بالأدب الجم والاحترام لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقام، فهذا أمر واجب، هذا أمر واجب. لأن إذا لم يكن هناك أدب والاحترام في الوقوف أمام النبي صلى الله عليه وسلم في السلام حتى وهو ميت فإن هذا يعتبر من الجفاء. لكن منهج أهل السنة والجماعة التوسط في الأمر. يقول: ما حكم ترك طواف الوداع للمعتمر المقيم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المعتمر لا طواف وداع عليه، هذا الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عددا من المرات، ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه طاف للوداع، ولم ينقل، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت إلا في الحج، فيختص به دون غيره. هذا هو الصواب. هل لابد في العمرة أداء ركعتي الإحرام على أبيار علي؟ لا، ما يلزم، لأن العمرة أو الحج في الإحرام بالذات ليس له صلاة، الإحرام ليس له سنة على الصحيح من أقوال العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقيب صلاة صلاها في المسجد أو في المكان الذي اجتمع فيه هو وأصحابه فصلوا، ثم بعد الصلاة النبي، لأن بعض الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بعد الصلاة، بعضهم قال، ابن عمر قال: ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم إلا على راحلته، ومنهم من قال على البيداء. فقال بعض أهل العلم جمعا بين هذا: كل روى أو نقل ما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا ثبتت رواية أنه بعد الصلاة لا تختص يعني صلاة خاصة بالإحرام، وإنما لو مر الميقات فوجد الناس يصلون صلى معهم ثم يحرم بعد ذلك. لو دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد مثلا أو للوضوء وهو في وقت غير وقت نهي ثم أحرم بعد ذلك فلا بأس، ولكن الأولى ترك هذا إذا كان يعني في غير صلاة معروفة معلومة عند الناس، الأولى ترك هذا لئلا يظن الناس أن هذه الصلاة خاصة بالإحرام. يقول أخونا السائل: من فاتته صلاة العصر بنسيان أو نوم طبعا ولم يتذكرها إلا على إقامة صلاة المغرب، فماذا يفعل؟ وهل يجب الترتيب في قضاء الصلاة؟ قضاء الصلاة أو الترتيب في قضاء الصلاة لمن قدر عليه هذا واجب، لأن إذا كان يعني الأمر بيده هو يستطيع أن يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب ثانيا بعده وجب عليه هذا. لكن إذا حضرت الصلاة فبعض أهل العلم أوجب عليه أيضا الترتيب وقال يصلي المغرب مع الإمام ثلاثا بنية العصر، فإذا انتهى الإمام يقوم ويأتي برابعة ثم يصلي بعد ذلك المغرب. هذا قول من تجدد في مسألة الترتيب، حتى إنه قال لو كان عليه المغرب ودخل مع الإمام في العشاء يجتزي من العشاء بثلاث ويجلس، فهو إما أن يجلس حتى ينتهي الإمام ويسلم معه فيخرج معه، أو ينوي المفارقة فيأتي بالثلاث ثم يسلم ثم يلحق بالإمام في ولو في جزء من الركعة الأخيرة الرابعة ثم يصلي العشاء. وعلى كل حال فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. إذا نوى بقلبه المغرب في هذه الحالة وقال هذه الصلاة أنا أكون مع الإمام ولا أخالف الإمام لا في نية ولا في عمل، وصلى المغرب ثم صلى بعد ذلك العصر قضاء فإن صلاته صحيحة. ومن أوجب إعادة صلاة المغرب بدعوى إيجاب الترتيب فهذا غير صحيح، لأن لو كان على إنسان صلاة يعني قبل 10 سنوات، قبل أسبوع ما هو 10 سنوات، وأراد أن يصلي هذه الصلاة التي فاتته، ها هل يعيد كل ما وراءها؟ ما هذا القول، يعني هناك قول للحنابلة أو هو مذهب الحنابلة، لكن أخذوا بحديث ضعيف في الأحزاب، في معركة الأحزاب، والصحيح أنه ضعيف، وأن الذي فات النبي صلى الله عليه وسلم 4 صلوات متوالية، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت، ثم النبي صلى الله عليه وسلم صلىها متوالية، صلىها بترتيب لأنه بمقدرته هو الإمام، ها؟ لكن إذا أتيت والناس يصلون وتنوي أن تصلي معهم الحاضرة ثم تقضي ما فاتك فالصحيح أنه يجوز، وهذا رأي الجمهور. يقول في مسألة شرح باب الحيض والنفاس لصعوبة هذين البابين، هذين تنكتب بألف طويلة، في أي ساعة من ساعة النهار أو الليل؟ ما شاء الله، يعني لا تمنع أحدا طاف في البيت أو صلى في أي ساعة. طيب حاضر بإذن الله تعالى، إذا كان هذا طلب الإخوة جميعا، أنا كنت أظن مسألة سهلة وأنها بسيطة وأنها أمور يعني غالبا الناس يعني يستطيعون الرجوع إليها ولو في شرح مبسط، وذكرت لكم في الرسالة، رسالة الشيخ ابن عثيمين، الدماء الطبيعية، والحقيقة من أسهل ما كتب ومن أيسر، ومبوب مقسم وموزع توزيع منطقي وجيد الحقيقة، وغالبا أنه مستوفي، لكن إذا كانت النفس يعني تطلب هذا وذا فأنا ما عندي معنى إن شاء الله. طيب هذا أخونا يقول نذكر بفضل الجهاد، لا شك هذا أمر يعني معلوم عند الإخوة ومعروف إن شاء الله تعالى، ولعل الدين أمره مترابط ولا يقوم أمر هذا الدين بدون شك إلا يعني بذل دليل أو عز عزيز، ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالجهاد في سبيل الله، ولا بد من أن نضع أيدينا في أيدي المجاهدين في عدة أمور. الأمر الأول تصحيح المسار، إذا وجدت أخطاء في الاعتقاد أو في السلوك أو في العمل نسعى إلى تصحيح الأمر بأسلوب وبحكمة يعني تستطيع أن تهذب الأمور وتجمع الكلمة، هذا هو الأحسن وهذا هو الأفضل. والأمر الثاني أن يكون لنا مشاركة بقدر ما نستطيع ولو بالدعاء، أقل ما فيها الدعاء، وأيضا أن نسعى إلى توحيد الصفوف، لأن الآن الانقسام غالبا يكون خارج المجاهدين أكثر من داخل المجاهدين، والذين يسعون إلى تشتيت الشمل وتوزيع الناس في خارج البلاد التي فيها الجهاد أكثر مما هو حاصل بين المجاهدين في الداخل، ربما لو التقوا بإذن الله في معركة تعاونوا وتساعدوا، بينما الإخوة أو بعض الإخوة جزاهم الله خير من اجتهاده في الخارج يوزع الناس ويثبط الناس، وهذا يعني الحقيقة غير جائز وعليه إثم فيه بدون شك. لا 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 شك مسألة النقد البناء والسعي لتصحيح المسار وجمع كلمة المسلمين هذا أمر واجب، ولكن ما تجتمع إلا على التوحيد ولا تجتمع إلا على منهج أهل السنة والجماعة، نسعى إلى هذا بقدر ما نستطيع، ولكن ما دام أمر قام وجهاد قد فتح بابه فلا يجوز لنا أن نصد هذا الباب بحجة أننا حتى نصحح كل شيء ثم بعد ذلك يبدأ الجهاد، لأنه أمر فرض ووقع الآن. ضابط المدة الطويلة التي لا يقضي فيها المتعمد لترك الصلاة، ما هناك ضابط، لكن يقولون بعض أهل العلم يقول يعني الضابط في هذا لو كانت المدة طويلة بحيث يشعر هو في نفسه لو كان كافرا أصليا لكان عنده خير من لو كان مرتدا مثلا، يشعر في نفسه هذا فيقول ما دام أنا سأقضي 2 أو 3 سنوات ماني راجع للدين، هذا الدين فيه مشقة وهذا فيه صعوبة، هذا طبعا فيه ضعف الإيمان كما تعرفون، فإذا يتألف مثل هذا بأن يقول تعال تب إلى الله عز وجل وأحسن التوبة وارجع إلى الله عز وجل ويعني صلي، لكن إنسان ترك فرض أو فرضين أو أوقات يستطيع يصليها، نقول له صلي، ما دام رجع من قريب فنقول له صلي. يقول: كنت في سفر مع أحد الإخوة فأخرنا صلاة المغرب حتى نصل إلى البلد، فوصلنا مع صلاة العشاء، فقضى الأخ الذي معي صلاة المغرب مع الإمام في صلاة العشاء وصلاها أربعا. ما تصير، كيف يصليها مغرب أربع؟ هذا دين جديد يا شيخ. نعم هذا دين جديد. لو صلاها ثلاث واجتزى من الإمام، اجتزى بثلاث وجلس حتى ينتهي الإمام ويخرج معه، كان له مسوق. ولو أنه أيضا نوى المفارقة بعد الجلوس في التشهد، يعني قام الإمام إلى الرابعة وهو جلس ونوى المفارقة، لصحت صلاته، لأن الرجل الذي نوى المفارقة بالنسبة لمعاذ رضي الله تعالى عنه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل زجر معاذا وقال: أفتان أنت؟ ما قال لذاك أنت فارقت صلاتك غير صحيحة. ها؟ وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في هذا هذا دليل على الصحة، دليل على الصحة. فلو نوى المفارقة، وهذا الأولى أن ينوي المفارقة. وهذا الذي أفتى الشيخ عبد العزيز وفقه الله وأحسن خاتمته، وسماعا سمعته بأذني ليس بواسطة في نورا على الدرب، أنه أفتى بأن الإنسان يحرص على الترتيب، فيأتي من الصلاة الرباعية بما فاته من صلاة قبلها ويجتزي، ثم بعد ذلك يسلم ويقوم إذا أدرك، وإلا يصلي الصلاة التي بعدها. فهذا الشخص الذي صلى المغرب أربعا صلاته باطلة، ويجب عليه إعادة الصلاة، لأنه غالبا أنه صلى العشاء بعدها فتقع الصلاة إن شاء الله صحيحة، ولكن صلاة المغرب التي صلىها مع الإمام وتابعه فيها حتى انتهى هذه لم تقع له مغرب ولم تقع له عشاء، لأنه نوى بها المغرب، نوى بها المغرب فصلىها على خير غير هيئتها، ولم ينوي بها العشاء فلم تقع له الصلاة منوية. لحظة. يقول: من ترك صلاة وهو قد سمع الأذان وقال أصحو بعد قليل ولم يصحو، أو قال أقصيها وهو قد سمع الإقامة والأذان، ما يجوز له هذا، لأن الإنسان إذا استيقظ قبل الأذان، ما هو مع الأذان، إذا استيقظ قبل الأذان بقليل ويعلم أنه إذا عاد إلى الفراش أو عاد إلى النوم فاتت الصلاة، فرجوع نومه هذا حرام، لأن ما أدى إلى المحرم فهو حرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقيامه ونهوضه إذا كان يعلم وغلب على ظنه، يعني مرة مرتين فعل هذا، أنه إذا استيقظ قبل الصلاة أنه إذا رجع إلى النوم ينام وتفوت الصلاة، الشيطان يأتي عليه ويعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد. فإن من أعظم الأمور إذا استيقظت قبيل الصلاة تقوم تذكر الله عز وجل فتنحل عقدة، تتوضأ فتنحل أخرى، تصلي ركعتين فتنحل الجميع، ثم قد لا تفعل هذا إلا وعلى وجه الأذان، فإذا انتهى الأمر أذن المؤذن خلاص ليس لك عذر في أن ترجع إلى الفراش أبدا، ما دمت تعلم أنك إذا عدت تنام فلا يجوز لك، فإن فعلت ونمت فإنك آثم في هذا الحال. يقول: الإسراء والمعراج، قضية أو فضيلة ليلة الإسراء والمعراج، ما هناك فضيلة، ليس هناك فضيلة لهذه الليلة يعني خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير وبين وسن النبي صلى الله عليه وسلم لنا السنن، فما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم لا بيوم ميلاده صلى الله عليه وسلم ولا احتفل بليلة الإسراء والمعراج، وأعظم من هذا ليلة نزول الوحي، ليلة نزول الوحي أعظم من ليلة الإسراء والمعراج إذا جينا عند مسألة التعظيم. لكن هل أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص هذه الليالي بشيء؟ ما خصها بشيء. وهذه يا إخوان لم تخص عند الناس إلا لما تركوا العظم اللحم ذهبوا إلى العظم. الناس يتركون الصلوات في المساجد ويتركون يعني متابعة الخير على الوجه الصحيح، ثم يتمسكون بالحفلات ويتمسكون بالمظاهر، هذا الصحيح. يعني تجد بعض الناس يحرص على أن يحصل في ليلة فيها حفلة من هذه الحفلات ولا يحرص على صلاة الفجر في وقتها، طيب فين هذا الدين؟ هذا ما هو دين، هذا ليس دينا. لأن الدين الصحيح أن تحرص على الصلوات المفروضات. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فهل افترض الله عز وجل علينا تعظيم شيء من هذا الأمر؟ ما افترض علينا. وليلة النصف من شعبان على الصحيح ليس فيها حديث صحيح، بل هي أحاديث موضوعة وضعيفة وباطلة لا تصح، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بشيء. لكن لو أن الإنسان صلى كعادة ما يصلي في لياليه التي يصلي قيام الليالي أو أكثر الليالي، وتوافق أيضا هذه الليلة، فإنه لا يستنكر عليه. يقول: اعتصار على كل حال في هذا السؤال، يعني يقصد الإنسان الاستبراء، يعني يريد الإنسان إذا أتى يعني بيت الخلاء يريد أن يستبري من نفسه. فبعض أهل العلم أوجب الاستبراء وقال لا بد من الاستبراء، وهذا صح لا بد منه، ولكن مسألة ما ورد في طريقة الاستبراء اعترض عليها بعض المحققين من أهل العلم، وقالوا إن الإنسان يكون فيه هذه الآلة تعتبر بمثابة يعني الثدي الموجود في مثلا البقرة، أو في إذا تركته بعد ما ينتهي قر ما فيه، وإذا حككته در. فإذا الأولى الاستبراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استبروا، أمر بالاستبراء من البول، وقال إن عامة عذاب القبر منه، فأمرنا بالاستبراء منه. لكن طريقة الاستبراء أن يأخذ الإنسان حتى يعلم أنه لم يكن بقي فيه شيء، فإذا علم أنه لم يبقى فيه شيء ولم يعد ينزل منه شيء يعني تستنجى ثم قام. أما الجلوس أحيانا والشكوك واحتمال أن نزل شيء ويشعر أحيانا، فهذه كلها من أوهام الشيطان، ويريد الشيطان أن يلبس على الإنسان. فإذا فعلت واستجبت له مرة مرتين أصبحت تجلس حتى يصلي الناس ويخرجون من الصلاة وانت لازلت موجود في الحمام، وهذا يقولون نعم يصير مفتون، يعتبر مفتون والعياذ بالله. يقول: هناك موظف في صيانة الطائرات في المطار ويطلب منه تجهيز صيانة الطائرة في الوقت المحدد لعدم تأخير إقلاعها، فيؤدي ذلك إلى تأخير بعض الصلوات حتى خروج وقتها، فما حكم ذلك؟ على كل حال يعني إذا استطاع أن يصلي حول الطائرة هو ومن معه، أقول لو صلوا في هذا المكان ما في معنى، يجتمع هو زميلة مثلا يكونوا متهيئين للصلاة يصلوا، فثم هذا المكان أن حتى يكون بعيد عن المسجد فيصلون لا يتركون الصلاة. فإن كان فيه المسألة يعني حصل فيه يعني مضايقة فليترك هذا العمل الذي سيسبب ترك صلاة، يتركه والله سبحانه وتعالى يعوضه عملا غيره. يقول: ما حكم من ترك الصلاة عامدا بسبب نجاسة أصابته ولم يغتسل إلا بعد خروج الوقت؟ نجاسة يعني الظاهر أن يقصد حدث، لأن في فرق بين الحدث والنجاسة. الحدث هو الحدث الأكبر يعني الجماع أو حصول يعني حدث أكبر كاحتلام، هذا يسمى حدث. وأما النجاسة التي يعني إذا ذكرناها أو نطقنا النجاسة فليس المقصود بها الحدث، مقصود بها البول، المقصود بها يعني غائط أو شيء وقع على الثوب. فالسؤال هنا إن كان المقصود به الحدث فالإنسان في هذه الحالة بسبب أن أصابته لم يغتسل إلا بعد خروج الوقت، ليش؟ ما السبب في هذا؟ إذا كان لبرد ويخشى فوات الوقت تيمم وصلى، لأنه فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا حدود استطاعته. أما إذا كان يعني يعلم أنه يعني يستطيع إدراك الصلاة في الوقت فيجب عليه أن يتطهر. أما بالنسبة للنجاسة على البدن فهذه يجب إزالتها، فإن لم يكن معه ما يزيلها صلى على حسب حاله وصلاته تعتبر صحيحة. يقول: من صلى صلاة بلا خشوع هل يسقط عنه الفرض؟ نعم يسقط عنه الفرض، لكن إذا تعدى الأمر إلى التجاوز في الطمأنينة ما يسقط، لأنه أخل بالركن. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع صلى، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لعدم وجود الطمأنينة. ولهذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة على مسألة الطمأنينة. أما إذا كان المقصود اشتغال القلب مع أنه أتى بالشرائط والأركان والواجبات فالصلاة يعني أدى ما عليه ولكنها تكون ناقصة، فقد يكون معه ربعها نصفها إلى أن قال عشرها. يقول بالنسبة لدرس التوحيد إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى يعني في آخر لعل في آخر يوم من أيام نلتقي فيها نرسم أيضا خطة رمضان، إذا كان عندكم استطاعة واستعداد لأكثر من مرة حتى في العمدة وأوشيتم أيضا في التوحيد فأنا ما عندي مانع، بس يعني يبلغني يعني رغباتكم إن شاء الله تعالى ونناقش الوضع إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم وما بعد بإذن الله تعالى اللي هو يعني الأسبوع قبل الأخير نناقش خطتنا في رمضان، لأننا لا نستطيع أن ندرس في رمضان إلا بعد العصر في الغالب، بعد الفجر كثير منكم يكون متعب أو محتاج إلى الراحة لأنه غيروا الناس نسأل الله العافية طريقة النوم، ففي هذه الحالة إذا كان يعني الإنسان ما استراح في الليل أو شيء من هذا بحاجة ماسة ويقوم للدراسة أو شيء من هذا، فنشوف الأيام التي تناسب أكثر الإخوان ونجعل فيها إن شاء الله يوما آخر أو يومين. يقول هل يشترط في المرأة أن يدخلها في القبر محرمها؟ والله إذا كان المحرم موجود فيجب، ما هو لا بد من هذا، إذا كان ابنها أو زوجها أو أخوها مثلا أو أبوها موجود فلا يجوز أن يكون إلا هو، فأما إذا لم يوجد أحد ففي هذه الحالة تغطى ثم تدخل، لأن لا بد من دفن الميت، دفن الميت لا بد منه ذكرا كان أو امرأة، كما أيضا لو أنه رجل مات بين نسوة ولم يكن عنده يعني منهن يعني مرأة تجوز أن تكشفه فيغطى وييمم كالخنث المشكل ثم بعد ذلك يدخل إلى قبره لا بد من مواراته. يقول طيب هذه أجبنا عليه وهذه أجبنا عليه. هل التلفزيون حلال أم حرام؟ التلفزيون آلة، وحديثنا يعني ينبغي أن يأخذ الشقين، مسألة الآلة ومسألة ما يعرض، يعني فلما نقول نفس التلفزيون جهاز إذا أخذ الإنسان يمكن أن يستفيد منه لأغراض طيبة علمية هو بنفسه يعني يبرمج مثل في يعني بجهاز آخر مثلا يعني كمثلا كمبيوتر أو فيديو أو شيء وهو يعني واثق من نفسه أن إن شاء الله لن يستعمل إلا في أغراض الخير فهو آلة، هو آلة، لكن السؤال ليس عن هذا طبعا، يعني ينبغي لأن بعض طلبة العلم يقول هو آلة قابلة للخير والشر، أما أنا فأنا لن أتهرم من الإجابة عليه، فالجواب على هذا لأن السؤال عما يعرض فيه، فما يعرض في التلفزيون شره أكثر مما فيه من الخير إن وجد الخير، يعني البرامج الدينية تكون نادرة جدا والمفيد أندر من النادر، ففي هذه الحالة يعني التلفزيون الشر الذي فيه أكثر، لأن فيه الحقيقة يعني فيه طعن في العقائد، حتى في أفلام الكرتون هذه اللي تعلن على الصغار فيها أحيانا من سب الدين ومن تشويهه يعني الشيء الكثير، ويعلم هذا من يترجم الكلام الموجود. الأمر الثاني فيه أيضا يعني البرامج العامة أكثرها كلام يعني سخيف وفيها عرض محرمات وفيها أيضا يعني شغل في الوقت، فهو يعني الحقيقة يعمي البصر ويعمي البصير، فيعني الإنسان يستطيع أن يستعيض عنه وأن يتركه، يعني أهم حاجة في هذا الجهاز أنه يشغل عن صلاة الفجر، كثير من الناس ينشغلون عن صلاة ولا يقوم إلا متثاقل، وأيضا يركز فيه على مسألة يعني التفنن في عرض العهر، في عرض العهر، والرجل مهما كان من الإيمان مهما بلغ من التقوى ومهما بلغ من خوف الله عز وجل إذا رأى المرأة لا بد أن ينفتن بها، ليش؟ لأن هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا مسألة ما يجده الإنسان في نشاط بدنه فهذه حكمة عظيمة، فإن الإنسان يعني إذا تجد أن الصلاة ترتب الوقت وتنظم عمل الإنسان، إذا استيقظ الإنسان في الفجر وخرج وذكر الله عز وجل فتح الله عز وجل عليه، فإذا تعب من العمل تجد أن هناك ما يريحه نفسيا وهي صلاة الظهر، فإذا ارتاح بعد ذلك وجد صلاة تنشطه حتى من الناحية العلمية في تكوين البدن، أن الإنسان بحاجة ماسة في صلاة العصر إلى الخروج. وكذلك يعني هاتان الصلاتان في أول الليل، ثم بعد ذلك السكون والراحة. ولكن حياة الآخرين الذين ليس عندهم هذه الصلاة تجدها والعياذ بالله حياة رتيبة، حياة يعني ليس فيها طعم الحياة، وإنما فيها يعني القلق، وفيها يعني الضجر، وفيها الانتحار. ليش؟ لأنه ما هناك ما يملأ النفس، فالصلاة تملأ النفس وتشرح القلب، وتجد أنها تضفي على البدن أيضا قوة وراحة. فهذه أيضا من الحكم العظيمة، وحكم لا يحصيها إلا الله عز وجل. حكم قضائها على من فاتت، هذه المسألة قد لا تكون معنا في النص ولكن هي تأتي في المقدمة. فطبعا من فاتته يكون ذلك لعدة جوانب، فإذا فاتته لنوم أو نسيان فالإجماع منعقد على أن من فاتته الصلاة لنوم أو فاتته أيضا لنسيان فإنه يصليها إذا قام من نومه أو إذا ذكرها. وذلك للحديث سند هذا الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا فيما رواه الإمام مسلم وغيره. وفي بعض الألفاظ في هذا الحديث طرقه: ليس لها كفارة إلا ذلك، ليس لها كفارة إلا ذلك، أي يصليها إذا قام أو يصليها أيضا إذا ذكرها إن كان ذلك نسيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه عند منصرفهم من خيبر، ثم يعني وكان له من يحرس الفجر، فلما رأى بلالا يعني مستندا على بعيره قال: إذا تنام. فنام بلال ولم يعني لم يصحوا إلا من حر الشمس، فلما يعني صحوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن للصلاة وأن تقام الصلاة وتصلى، ثم قال: من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، أو قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا قام أو ذكرها. وفي بعض الألفاظ: ليس لها كفارة إلا ذلك. وهذا يعتبر ناسخ لما كان من أن من نام عن الصلاة أو نسيها يصليها مع الوقت الآخر من يومها، كان هذا في الأول، ثم نسخ هذا بهذا القول عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر بسبب وفد عبد القيس فصلاها بعد العصر، صلاها بعد العصر. أما من فاتته لإغماء، الحالة الأولى من فاتته لنوم أو نسيان، الحالة الثانية من فاتته الصلاة بسبب إغماء. الإغماء كما تعرفون، وطبعا يدخل في هذا مثل مسألة العمليات الآن، البنج وما أشبه ذلك مما يغطي عقل الإنسان. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهم مسلكان في هذا. فأما عمار رضي الله عنه فإنه أغمي عليه عددا من الأيام، فلما أفاق من إغمائه صلى الصلوات كلها التي فاتت. وأما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإنه لما أغمي عليه لم يقضي تلك الصلوات، ورأى ولكل منهما مسلك. فمسلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على أن الإنسان الذي يغمى عليه قاسه على المجنون الذي يغطى عقله، فإذا غطي رفع عنه التكليف كما هو في الحديث الذي روته عائشة وغيرها. وأما عمار رضي الله تعالى عنه فإنه يعني سلك مسلكا آخر، فرأى أن هذا يكون شبيها بالنوم، ألحقه بالنوم. ولهذا قالوا إن أقوال الصحابة اجتهادهم إذا يعني اختلفنا إذا اختلف فيه قول الصحابي فما الذي يؤخذ منه؟ من أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها إذا تعارضت أقوال الصحابة فإنه يأخذ بأقربها، أقرب الأقوال إلى الأدلة. وأقرب الأقوال إلى الأدلة أن من أغمي عليه فإنه يعيد الصلاة، يقضي الصلاة. ليش؟ لأنه يكون أشبه ما يكون بحالة النوم. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وهذا الذي ترجح لي بالبحث. وهنا عندي الأقوال لأهل العلم في هذه المسألة، ويعني منسوبة إلى قائليها وأدلتهم، ولكن الذي ترجح حتى لا نطيل في الكلام، الذي ترجح بالبحث هو أن من أغمي عليه ولو أن الإغماء يعني وهو في الغالب يعني يبقى أياما، أما من أغمي عليه حتى مات فهذا لا حرج عليه، هذا لا حرج عليه. ليش؟ لأنه ما تمكن من القضاء، ما تمكن من قضاء الصلاة. وأما كالذي يجلس في غرفة الإنعاش حتى الموت، أما من أفاق فإن النصوص تدل على هذا. ومن أعظم ذلك أنه إذا كان مغمى عليه ثم أفاق فإن أعظم شكر النعمة التي يشكر الله عز وجل بها أن يؤدي الصلوات التي كانت عليه في هذه المدة. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لا يفعل ما يعجزه وإنما يفعل ما يستطيعه، فلو طالت الأيام فيصلي ما شاء الله أن يصلي وما شاء الله أن يستطيعه في الصلاة، أو يصلي مع كل وقت وقتا، يصلي مع كل وقت وقت، فإن هذا يعتبر له أصل. طيب، إذا كان الذهاب العقل والعياذ بالله بنحو الإسكار، يعني هذه المسألة يعني يذكرها أهل العلم ويذكرون من ذهب عقله بنحو تناول دواء، لأن بعض الناس قد يوضع له هذا، قد يوضع له دواء أو قد يوضع له شيء من ما يعني انتشر في وقتنا الحاضر والعياذ بالله من المخدرات، قد توضع له في الأكل أو في الشرب أو في الشم، وهو في هذه الحالة ليس قاصدا ولا إثم عليه في هذا. فإذا لم يعلم بنفسه ثم قيل له أنت الآن يعني جلست فترة ما صليت، فعندئذ يجب عليه أن يعيد الصلاة، أن يأتي أن يقضي هذه الصلوات. بل قالوا إن السكران لو صلى وهو في حال سكره فإن صلاته هذه باطلة، لأنه لا يعلم ما يقول ولا يدري ما يقول، وقد أقدم هو على أقدم على إذهاب عقله. فإذا وجبت إذا وجب قضاء الصلاة في النوم بعد النوم وهو أمر مباح وأمر مطلوب أن الإنسان ينام ليريح بدنه، فإذا فاتته صلاة بسبب النوم ولم يفرط في ذلك، وطبعا وجب عليه القضاء للإجماع والنص الذي ورد معنا، فقالوا إذا كان هذا وهو أمر جائز وأوجبنا عليه القضاء، فكيف إذا تناول أمرا محرما وأذهب عقله بسبب هذا الأمر المحرم؟ وجوب القضاء عليه يكون من باب أولى. ولهذا لابد أن يذكر المرضى في المستشفيات، لأن بعض الناس يظن أنه لا صلاة عليه إذا أجريت له عملية وجلس يوم وليلة، أحيانا يقال لا صلاة عليه، فالصحيح أنه يجب عليه الصلاة، وأنه من شكر نعمة الله عز وجل أن يقضي هذه الصلاة، ويقضيها في أول ما يصحو وأول ما يستدرك يعني عقله ويصبح عنده كمال إدراك، فيقضي على حسب استطاعته وعلى حسب الهيئة التي يستطيع أن يصلي بها. هذا تقريبا. طيب، أحيانا قد يكون الترك عمدا، طبعا سنتحدث عن مسألة الترك عمدا حكمها، ولكن بالنسبة لمن ترك صلاة متعمدا ثم تاب إلى الله عز وجل، فما العمل؟ هل يقضي هذه الصلاة أو لا يقضيها؟ وكلام أهل العلم في هذا، قول أكثر أهل العلم أنه يقضي هذه الصلاة، إذا ترك الصلاة ولو متعمدا فإنه يقضيها. والسبب في هذا أن الكثير من أهل العلم يعني قالوا بأن هذا الشخص ما دام معه أصل التوحيد وأصل الشهادتين كما سيأتي معنا أنهم لم يخرجوه من الملة، لم يخرجوه من الملة، ولهذا يعني جعلوا كفره دون الكفر الأكبر الناقل عن الملة. ففي هذه الحالة لا يزال مسلما أو موحدا، وتوحيده هذا يوجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات. ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث ذهب إلى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك ابن حزم يرون أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه لا يقضي، قالوا لأنه بالترك حتى يخرج الوقت يعتبر كافر، كفر بنص السنة الثابتة عن مصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بهذا الوضع فلا نوجب عليه قضاء. ولكن كان مما أوصى به ابن حزم رحمه الله تعالى وكذلك ابن تيمية أوصى بأن يكثر من الصوم النفل ومن الصلاة النافلة ومن الصدقة، فقال إن تكثير الصدقة والصوم وكذلك الصلاة النفل تجبر النقص الذي حصل عليه. فإذا هذان قولان لأهل العلم في مسألة من تركها متعمد، وما دام تاب ورجع إلى الله عز وجل فإن من الأولى أنه يعني يقضي الأوقات التي فاتت بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع. لكن إذا كانت فترة طويلة بحيث يتمنى لو كان كافرا أصليا، لأن الكافر الأصلي ما عهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمروا أحدا ممن أسلم أن يعيد الصلاة منذ بلغته الدعوة، كذلك من وقع في الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والصحابة ما كانوا يأمرون من رجع يعني من ردته وتاب يعني أن يأتي بما ترك من الصلوات في أوقات الردة. وهذا القول يعني لعله هو القول المترجح أنه إذا كان الوقت طويلا فإنه لا يؤمر بالقضاء، لا يؤمر بالقضاء، ولأن الكفر والعياذ بالله يعني يعتبر محبط للعمل. المجنون لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا يعني الأوقات التي ترك فيها الصلاة لجنونه فإنه لا شيء عليه وأن الله عز وجل رفع عنه القلم. لكن هنا يقولون لو طرأ الجنون وكان متصلا بتناول محرم، يا إخوان بعض تناول المحرمات من المسكرات والمخدرات من أسباب الجنون، من أسباب الجنون، ولهذا فندر أن يستعمل الإنسان المخدرات إلا وتترك عليه لوثة في عقله، والعياذ بالله تترك عليه لوثة في عقله. فلهذا لو كان جنونه ذلك كان متصلا بفعل محرم في السابق فيجري فيه الخلاف الذي في السكران في السابق، يجري فيه الخلاف السابق. والصحيح أنما إذا عقل وكان قد ترك شيئا أو صلى في يعني في حال سكره قبل الجنون فيجب عليه أن يقضيه، أما ما كان في فترة الجنون فإنه بالإجماع لا يجب عليه القضاء. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 22 يقول: فصل في الأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم. فقال: الكفر الظاهر، يعني يعدد رحمه الله تعالى الأشياء التي يعني تمنع من القضاء وكذلك الترك للمحرم، فقال: الكفر الظاهر والكفر الباطن. الكفر الظاهر واضح، لكن ما هو الكفر الباطن؟ كفر النفاق، كفر النفاق، لكنه إذا تاب وأصلح حاله ورجع إلى الله عز وجل قبل الله عز وجل توبته. والكفر الأصلي، الكفر الأصلي يعني خلاف الردة، لأنه سيأتي وكفر الردة والجهل الذي يعذر به لعدم بلوغ الخطاب، كان يكون عاش في كهف مثلا بعيدا عن الناس ولا بلغه أحد شيء، عاش مع الحيوانات فيقول إن مثل هذا يعذر، وإن كان هذا يعتبر في وقتنا الحاضر قليل لأن العالم صار يعني مثل القرية الواحدة. وكذلك اكتبوا هذا المسألة لعدم بلوغ الخطاب أو لمعارضة تأويل باجتهاد أو تقليد أو لمعارضة تأويل باجتهاد أو تقليد بعد لعدم بلوغ الخطاب أو لمعارضة تأويل باجتهاد أو تقليد في الفتاوى 22 صفحة 23 جزء 22 صفحة 23 صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد آله وصحبه وسلم. نجيب على الأسئلة إن شاء الله بين الأذان والإقامة. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأخ، يعني الحقيقة موضوع التيمم نحن يعني لعلنا يعني إن شاء الله يعني بحثنا الموضوع بحثا، يعني أنا أرجو الله عز وجل أن يكون مستوفي، فما أدري الأخ السائل يعني يسأل عن تحريك الخاتم في التيمم وفي الوضوء. الصحيح بالنسبة للتيمم أنه لا يحرك، ولم يرد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تحريك الخاتم، لا ما لم يرد فيه شيء، لا نهى عن التحريك ولا أمر به، فيبقى على الأصل وهو أنه من المعفو عنه. لكن إذا كان من أجل الماء يدخل تحته وحركها الإنسان فإنه يعني جائز ولا يعتبر بدعة. في اشتراط كون المتيمم به ترابا، نحن يعني كما تعلمون خاطبنا الله عز وجل باللغة العربية فقال فتيمموا صعيدا طيبا، وفسر السلف لنا الصعيد بأنه تراب الحرث كما قال ابن عباس. فإذا إلى من نرجع في التفسير؟ إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل اللغة وعليهم أنزل. فإذا الذين اشترطوا غبار يعني لهم أدلة، ومن ذلك قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فمنه تدل على التبعيض، تدل على التبعيض. فإذا مسح الإنسان على هذا البلاط مثلا ما يجد فيه شيء، ما يجد عليه غبار، لكن لو وجد الغبار الذي هو يعني متعلق الحكم فإذا يكفي. لو على لبد مثلا أو صوف ووضع يده عليه وظهر هذا التراب وعلق بيده فإذا حصل المراد فيكون، ولأنه مما تصاعد على وجه الأرض، لكن لا بد أن يكون له غبار. يقول الحكم بالنسبة للمريض الذي لا يستطيع الحركة لجلب التراب ولا يوجد من يأتي به إلا أن يكون امرأة، طيب ما في مانع لو أتت بالتراب المرأة؟ المرأة تأتي له بالطعام ويأكل، والتراب للطهارة أولى، المرأة تأتي بالإبرة ويقبلها صحيح، وهي دواء يمكن ينفع ويمكن يضر، فما في مانع، لا مانع من ذلك. ولكن يعني من الأولى أن يكون عنده هو، لما لا يمنع أن يكون عنده يعني عند كرسية يعني إناء يتيمم منه، ولا يمنع ذلك أن يتكرر من نفس الإناء، لأنه إذا أخذ التراب انتهى، فالتراب المتبقي هذا لا يسمى مستعمل، وإنما المستعمل الغبار الذي علق بيديه ثم يمسح به وجهه وظاهر كفيه، هذا هو المستعمل، وفيه خلاف أهل العلم المعروف في مسألة الماء المستعمل. أما المتبقي في نفس الإناء هذا فهذا ليس بمستعمل. هنا سؤال، في نفس الموضوع، بالنسبة للسجين المقيد بالحبال ولا يستطيع الوضوء كيف يصلي؟ حسب حاله، يصلي حسب حاله. ولهذا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يعني هو وغير أنه لو لم يستطع مثلا وضع يديه على الجدار يضع يديه، لأنه يعتبر مما تصاعد في هذا الحالة، فيتقي الله ما استطاع، هذا من تقوى الله ما استطاع، وينوي بذلك التيمم حصل له. فإن لم يستطع شيئا كالمصلوب صلى على حسب حاله، ما دام يعقل الأمر الصلاة وما دام يذكر ويعلم فلا يجوز له أن يترك الصلاة بحال من الأحوال. وأما من قال بأن الطهارة يعني تعتبر شرط هذا كلام صحيح ونحن نوافق عليه، لكن على القادر. أما إذا لم يقدر على الطهارة لا بتراب ولا بماء فإنه على الصحيح يصلي حسب حاله. يقول: هل ما يحصل يذكر عن الخشوع لله وما يحصل من الزوار للقبر بالمواجهة، يعني من خضوع واضح، بل يعني يخضعون أمام القبر ولا يخضعون في الصلاة؟ يعني بعض الناس تجده في الصلاة كأن يعني يلعب رياضة فقط، مجرد حركات يؤديها من غير خشوع، وأما إذا جاء أمام يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر ولي أو غيره فتجد فيه الخضوع والذلة والانكسار والبكاء. هذا يعني الحقيقة يعني خلاف ما عليه السلف، خلاف منهج السلف تماما. فإن لا بأس أن من منهج السلف احترام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو جزء من العقيدة. من لم يحترم النبي صلى الله عليه وسلم ويقدره ويوقره فإنه والعياذ بالله لا إيمان له. ولكن احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره ليس بالخضوع وبالذلة وبالانكسار، هذا غير صحيح. وإنما يفعل هذا إلا أهل البدع والذين خلت قلوبهم من خشية الله. فأما الوقوف بالأدب الجم والاحترام لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقامه فهذا أمر واجب، هذا أمر واجب. لأن إذا لم يكن هناك أدب والاحترام في الوقوف أمام النبي صلى الله عليه وسلم في السلام حتى وهو ميت فإن هذا يعتبر من الجفاء. لكن منهج أهل السنة والجماعة التوسط في الأمر. يقول: ما حكم ترك طواف الوداع للمعتمر المقيم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المعتمر لا طواف وداع عليه، هذا الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عددا من المرات، ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه طاف للوداع، ولم ينقل، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت إلا في الحج، فيختص به دون غيره. هذا هو الصواب. هل لابد في العمرة أداء ركعتي الإحرام على أبيار علي؟ لا، ما يلزم، لأن العمرة أو الحج في الإحرام بالذات ليس له صلاة، الإحرام ليس له سنة على الصحيح من أقوال العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقيب صلاة صلاها في المسجد أو في المكان الذي اجتمع فيه هو وأصحابه فصلوا، ثم بعد الصلاة النبي، لأن بعض الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بعد الصلاة، بعضهم قال، ابن عمر قال: ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم إلا على راحلته، ومنهم من قال على البيداء. فقال بعض أهل العلم جمعا بين هذا: كل روى أو نقل ما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا ثبتت رواية أنه بعد الصلاة لا تختص يعني صلاة خاصة بالإحرام، وإنما لو مر الميقات فوجد الناس يصلون صلى معهم ثم يحرم بعد ذلك. لو دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد مثلا أو للوضوء وهو في وقت غير وقت نهي ثم أحرم بعد ذلك فلا بأس، ولكن الأولى ترك هذا إذا كان يعني في غير صلاة معروفة معلومة عند الناس، الأولى ترك هذا لئلا يظن الناس أن هذه الصلاة خاصة بالإحرام. يقول أخونا السائل: من فاتته صلاة العصر بنسيان أو نوم طبعا ولم يتذكرها إلا على إقامة صلاة المغرب، فماذا يفعل؟ وهل يجب الترتيب في قضاء الصلاة؟ قضاء الصلاة أو الترتيب في قضاء الصلاة لمن قدر عليه هذا واجب، لأن إذا كان يعني الأمر بيده هو يستطيع أن يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب ثانيا بعده وجب عليه هذا. لكن إذا حضرت الصلاة فبعض أهل العلم أوجب عليه أيضا الترتيب وقال يصلي المغرب مع الإمام ثلاثا بنية العصر، فإذا انتهى الإمام يقوم ويأتي برابعة ثم يصلي بعد ذلك المغرب. هذا قول من تجدد في مسألة الترتيب، حتى إنه قال لو كان عليه المغرب ودخل مع الإمام في العشاء يجتزي من العشاء بثلاث ويجلس، فهو إما أن يجلس حتى ينتهي الإمام ويسلم معه فيخرج معه، أو ينوي المفارقة فيأتي بالثلاث ثم يسلم ثم يلحق بالإمام في ولو في جزء من الركعة الأخيرة الرابعة ثم يصلي العشاء. وعلى كل حال فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. إذا أراد إذا نوى بقلبه المغرب في هذه الحالة وقال هذه الصلاة أنا أكون مع الإمام ولا أخالف الإمام لا في نية ولا في عمل وصلى المغرب ثم صلى بعد ذلك العصر قضاء فإن صلاته صحيحة. ومن أوجب إعادة صلاة المغرب بدعوى إيجاب الترتيب فهذا غير صحيح، لأن لو كان على إنسان صلاة يعني قبل 10 سنوات قبل أسبوع ما هو 10 سنوات وأراد أن يصلي هذه الصلاة التي فاتته ها هل يعيد كل ما وراءها؟ ما هذا القول يعني هناك قول للحنابلة أو هو مذهب الحنابلة لكن أخذوا بحديث ضعيف في الأحزاب في معركة الأحزاب، والصحيح أنه ضعيف وأن الذي فات النبي صلى الله عليه وسلم 4 صلوات متوالية الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت، ثم النبي صلى الله عليه وسلم صلىها متوالية صلىها بترتيب لأنه بمقدرته هو الإمام ها. لكن إذا أتيت والناس يصلون وتنوي أن تصلي معهم الحاضرة ثم تقضي ما فاتك فالصحيح أنه يجوز، وهذا رأي الجمهور. يقول في مسألة شرح باب الحيض والنفاس لصعوبة هذين البابين، هذين تنكتب بألف طويلة، في أي ساعة من ساعة النهار أو الليل؟ ما شاء الله، يعني لا تمنع أحدا طاف في البيت أو صلى في أي ساعة. طيب حاضر بإذن الله تعالى، إذا كان هذا طلب الإخوة جميعا كنت أظن المسألة سهلة وأنها بسيطة وأنها أمور يعني غالبا الناس يعني يستطيعون الرجوع إليها ولو في شرح مبسط، وذكرت لكم في الرسالة رسالة الشيخ ابن عثيمين الدماء الطبيعية، والحقيقة من أسهل ما كتب ومن أيسر ومبوب مقسم وموزع توزيع منطقي وجيد الحقيقة، وغالبا أنه مستوفي، لكن إذا كانت النفس يعني تطلب هذا وذا فأنا ما عندي معنى إن شاء الله. طيب هذا أخونا يقول نذكر بفضل الجهاد، لا شك هذا أمر يعني معلوم عند الإخوة ومعروف إن شاء الله تعالى، ولعل الدين أمره مترابط ولا يقوم أمر هذا الدين بدون شك إلا يعني بذل دليل أو عز عزيز، ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالجهاد في سبيل الله، ولا بد من أن نضع أيدينا في أيدي المجاهدين في عدة أمور. الأمر الأول تصحيح المسار، إذا وجدت أخطاء في الاعتقاد أو في السلوك أو في العمل نسعى إلى تصحيح الأمر بأسلوب وبحكمة يعني تستطيع أن تهذب الأمور وتجمع الكلمة، هذا هو الأحسن وهذا هو الأفضل. والأمر الثاني أن يكون لنا مشاركة بقدر ما نستطيع ولو بالدعاء، أقل ما فيها الدعاء، وأيضا أن نسعى إلى توحيد الصفوف، لأن الآن الانقسام غالبا يكون خارج المجاهدين أكثر من داخل المجاهدين، والذين يسعون إلى تشتيت الشمل وتوزيع الناس في خارج البلاد التي فيها الجهاد أكثر مما هو حاصل بين المجاهدين في الداخل. ربما لو التقوا بإذن الله في معركة تعاونوا وتساعدوا، بينما الإخوة أو بعض الإخوة جزاهم الله خير من اجتهاده في الخارج يوزع الناس ويثبط الناس، وهذا يعني الحقيقة غير جائز وعليه إثم فيه بدون شك. لا 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 شك مسألة النقد البناء والسعي لتصحيح المسار وجمع كلمة المسلمين هذا الأمر واجب، ولكن ما تجتمع إلا على التوحيد ولا تجتمع إلا على منهج أهل السنة والجماعة، نسعى إلى هذا بقدر ما نستطيع، ولكن ما دام أمر قام وجهاد قد فتح بابه فلا يجوز لنا أن نصد هذا الباب بحجة أننا حتى نصحح كل شيء ثم بعد ذلك يبدأ الجهاد، لأنه أمر فرض ووقع الآن. ضابط المدة الطويلة التي لا يقضي فيها المتعمد لترك الصلاة، ما هناك ضابط، لكن يقولون بعض أهل العلم يقول يعني الضابط في هذا لو كانت المدة طويلة بحيث يشعر هو في نفسه لو كان كافرا أصليا لكان عنده خير من لو كان مرتدا مثلا، يشعر في نفسه هذا، فيقول ما دام أنا سأقضي سنتين أو ثلاث سنوات ماني راجع للدين، هذا الدين فيه مشقة وهذا فيه صعوبة، هذا طبعا فيه ضعف الإيمان كما تعرفون. فإذا يتألف مثل هذا بأن يقول تعال تب إلى الله عز وجل وأحسن التوبة وارجع إلى الله عز وجل ويعني صلي، لكن إنسان ترك فرض أو فرضين أو أوقات يستطيع يصليها نقول له صلي، ما دام رجع من قريب فنقول له صلي. يقول كنت في سفر مع أحد الإخوة فأخرنا صلاة المغرب حتى نصل إلى البلد، فوصلنا مع صلاة العشاء، فقضى الأخ الذي معي صلاة المغرب مع الإمام في صلاة العشاء وصلاها أربعا، ما تصير كيف يصليها مغرب أربع؟ هذا دين جديد يا شيخ. نعم هذا دين جديد، لو صلاها ثلاث واجتزى من الإمام، اجتزى بثلاث وجلس حتى ينتهي الإمام ويخرج معه كان له مسوق، ولو أنه أيضا نوى المفارقة بعد الجلوس في التشهد، يعني قام الإمام إلى الرابعة وهو جلس ونوى المفارقة لصحت صلاته، لأن الرجل الذي نوى المفارقة بالنسبة لمعاذ رضي الله تعالى عنه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل زجر معاذا وقال أفتان أنت، ما قال لذاك أنت فارقت صلاتك غير صحيحة، ها؟ وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في هذا هذا دليل على الصحة، دليل على الصحة. فلو نوى المفارقة وهذا الأولى أن ينوي المفارقة، وهذا الذي أفتى الشيخ عبد العزيز وفقه الله وأحسن خاتمته، وسماعا سمعته بأذني ليس بواسطة في نورا على الدرب، أنه أفتى بأن الإنسان يحرص على الترتيب فيأتي من الصلاة الرباعية بما فاته من صلاة قبلها ويجتزي، ثم بعد ذلك يسلم ويقوم إذا أدرك، وإلا يصلي الصلاة التي بعدها. فهذا الشخص الذي صلى المغرب أربعا صلاته باطلة ويجب عليه إعادة الصلاة، لأنه غالبا أنه صلى العشاء بعدها فتقع الصلاة إن شاء الله صحيحة، ولكن صلاة المغرب التي صلىها مع الإمام وتابعه فيها حتى انتهى هذه لم تقع له مغرب ولم تقع له عشاء، لأنه نوى بها المغرب، ها نوى بها المغرب فصلىها على خير غير هيئتها، ولم ينوي بها العشاء فلم تقع له الصلاة منوية. لحظة يقول من ترك صلاة وهو قد سمع الأذان وقال أصحو بعد قليل ولم يصحو، أو قال أقصيها وهو قد سمع الإقامة والأذان، ما يجوز له هذا، لأن الإنسان إذا استيقظ قبل الأذان ما هم مع الأذان، إذا استيقظ قبل الأذان بقليل ويعلم أنه إذا عاد إلى الفراش أو عاد إلى النوم فاتت الصلاة، فرجوع نومه هذا حرام، لأن ما أدى إلى المحرم فهو حرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقيامه ونهوضه إذا كان يعلم وغلب على ظنه يعني مرة مرتين فعل هذا، أنه إذا استيقظ قبل الصلاة أنه إذا رجع إلى النوم ينام وتفوت الصلاة الشيطان يأتي عليه ويعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد. فإن من أعظم الأمور إذا استيقظت قبيل الصلاة تقوم تذكر الله عز وجل فتنحل عقدة، تتوضأ فتنحل أخرى، تصلي ركعتين فتنحل الجميع، ثم قد لا تفعل هذا إلا وعلى وجه الأذان، فإذا انتهى الأمر أذن المؤذن خلاص ليس لك عذر في أن ترجع إلى الفراش أبدا، ما دمت تعلم أنك إذا عدت تنام فلا يجوز لك، فإن فعلت ونمت فإنك آثم في هذا الحال. يقول الإسراء والمعراج، قضية أو فضيلة ليلة الإسراء والمعراج، ما هناك فضيلة، ليس هناك فضيلة لهذه الليلة يعني خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير وبين وسن النبي صلى الله عليه وسلم لنا السنن، فما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم لا بيوم ميلاده صلى الله عليه وسلم ولا احتفل بليلة الإسراء والمعراج، وأعظم من هذا ليلة نزول الوحي، ليلة نزول الوحي أعظم من ليلة الإسراء والمعراج إذا جينا عند مسألة التعظيم. لكن هل أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص هذه الليالي بشيء؟ ما خصها بشيء. وهذه يا إخوان لم تخص عند الناس إلا لما تركوا العظم اللحم ذهبوا إلى العظم. الناس يتركون الصلوات في المساجد ويتركون يعني متابعة الخير على الوجه الصحيح ثم يتمسكون بالحفلات ويتمسكون بالمظاهر. هذا الصحيح. يعني تجد بعض الناس يحرص على أن يحصل في ليلة فيها حفلة من هذه الحفلات ولا يحرص على صلاة الفجر في وقتها. طيب فين هذا الدين؟ هذا ما هو دين، هذا ليس دينا. لأن الدين الصحيح أن تحرص على الصلوات المفروضات. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فهل افترض الله عز وجل علينا تعظيم شيء من هذا الأمر؟ ما افترض علينا. وليلة النصف من شعبان على الصحيح ليس فيها حديث صحيح، بل هي أحاديث موضوعة وضعيفة وباطلة لا تصح، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بشيء. لكن لو أن الإنسان صلى كعادة ما يصلي في لياليه التي يصلي قيام الليالي أو أكثر الليالي وتوافق أيضا هذه الليلة فإنه لا يستنكر عليه. يقول: اعتصار على كل حال في هذا السؤال، يعني يقصد الإنسان الاستبراء، يعني يريد الإنسان إذا أتى يعني بيت الخلاء يريد أن يستبري من نفسه. فبعض أهل العلم أوجب الاستبراء وقال لا بد من الاستبراء، وهذا صح لا بد منه، ولكن مسألة ما ورد في طريقة الاستبراء اعترض عليها بعض المحققين من أهل العلم، وقالوا إن الإنسان يكون فيه هذه الآلة تعتبر بمثابة يعني الثدي الموجود في مثلا البقرة، أو في إذا تركته بعد ما ينتهي قر ما فيه، وإذا حككته در. فإذا الأولى الاستبراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استبروا، أمر بالاستبراء من البول، وقال إن عامة عذاب القبر منه، فأمرنا بالاستبراء منه. لكن طريقة الاستبراء أن يأخذ الإنسان حتى يعلم أنه لم يكن بقي فيه شيء، فإذا علم أنه لم يبقى فيه شيء ولم يعد ينزل منه شيء يعني استنجى ثم قام. أما الجلوس أحيانا والشكوك واحتمال أن نزل شيء ويشعر أحيانا، فهذه كلها من أوهام الشيطان، ويريد الشيطان أن يلبس على الإنسان. فإذا فعلت واستجبت له مرة مرتين أصبحت تجلس حتى يصلي الناس ويخرجون من الصلاة وانت لا زلت موجود في الحمام. وهذا يقولون نعم يصير مفتون، يعتبر مفتون والعياذ بالله. يقول: هناك موظف في صيانة الطائرات في المطار ويطلب منه تجهيز صيانة الطائرة في الوقت المحدد لعدم تأخير إقلاعها، فيؤدي ذلك إلى تأخير بعض الصلوات حتى خروج وقتها، فما حكم ذلك؟ على كل حال يعني إذا استطاع أن يصلي حول الطائرة هو ومن معه، أقول لو صلوا في هذا المكان ما في مانع، يجتمع هو زميلة مثلا يكونوا متهيئين للصلاة يصلوا، فثم هذا المكان أن حتى قد يكون بعيد عن المسجد فيصلون لا يتركون الصلاة. فإن كان فيه المسألة يعني حصل فيه يعني مضايقة فليترك هذا العمل الذي سيسبب ترك صلاة، يتركه والله سبحانه وتعالى يعوضه عملا غيره. يقول: ما حكم من ترك الصلاة عامدا بسبب نجاسة أصابته ولم يغتسل إلا بعد خروج الوقت؟ نجاسة يعني الظاهر أن يقصد حدث، لأن في فرق بين الحدث والنجاسة. الحدث هو الحدث الأكبر يعني الجماع أو حصول يعني حدث أكبر كاحتلام، هذا يسمى حدث. وأما النجاسة التي يعني إذا ذكرناها أو نطقنا النجاسة فليس المقصود بها الحدث، مقصود بها البول، المقصود بها يعني غائط أو شيء وقع على الثوب. فالسؤال هنا إن كان المقصود به الحدث فالإنسان في هذه الحالة أقول بسبب أن أصابته لم يغتسل إلا بعد خروج الوقت. ليش؟ ما السبب في هذا؟ إذا كان لبرد ويخشى فوات الوقت تيمم وصلى، لأنه فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا حدود استطاعته. أما إذا كان يعني يعلم أنه يعني يستطيع إدراك الصلاة في الوقت فيجب عليه أن يتطهر. أما بالنسبة للنجاسة على البدن فهذه يجب إزالتها، فإن لم يكن معه ما يزيلها
صلى على حسب حاله وصلاته تعتبر صحيحة. يقول: من صلى صلاة بلا خشوع هل يسقط عنه الفرض؟ نعم يسقط عنه الفرض، لكن إذا تعدى الأمر إلى التجاوز في الطمأنينة ما يسقط، لأنه أخل بالركن. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع صلى، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لعدم وجود الطمأنينة. ولهذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة على مسألة الطمأنينة. أما إذا كان المقصود اشتغال القلب مع أنه أتى بالشرائط والأركان والواجبات، فالصلاة يعني أدى ما عليه ولكنها تكون ناقصة، فقد يكون معه ربعها نصفها إلى أن قال عشرها. يقول: بالنسبة لدرس التوحيد إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى يعني في آخر، لعل في آخر يوم من أيام نلتقي فيها، نرسم أيضا خطة رمضان. إذا كان عندكم استطاعة واستعداد لأكثر من مرة حتى في العمدة، أو شئتم أيضا في التوحيد، فأنا ما عندي مانع، بس يعني يبلغني يعني رغباتكم إن شاء الله تعالى، ونناقش الوضع إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم وما بعد بإذن الله تعالى، اللي هو يعني الأسبوع قبل الأخير، نناقش خطتنا في رمضان، لأننا لا نستطيع أن ندرس في رمضان إلا بعد العصر في الغالب. بعد الفجر كثير منكم يكون متعب أو محتاج إلى الراحة، لأنه غيروا الناس نسأل الله العافية طريقة النوم. ففي هذه الحالة إذا كان يعني الإنسان ما استراح في الليل أو شيء من هذا، بحاجة ماسة ويقوم للدراسة أو شيء من هذا، فنشوف الأيام التي تناسب أكثر الإخوان ونجعل فيها إن شاء الله يوما آخر أو يومين. يقول: هل يشترط في المرأة أن يدخلها في القبر محرمها؟ والله إذا كان المحرم موجود فيجب، ما هو لا بد من هذا. إذا كان ابنها أو زوجها أو أخوها مثلا أو أبوها موجود فلا يجوز أن يكون إلا هو. فأما إذا لم يوجد أحد ففي هذه الحالة تغطى ثم تدخل، لأن لا بد من دفن الميت، دفن الميت لا بد منه ذكرا كان أو امرأة، كما أيضا لو أنه رجل مات بين نسوة ولم يكن عنده يعني منهن يعني مرأة تجوز أن تكشفه، فيغطى ويمم كالخنث المشكل، ثم بعد ذلك يدخل إلى قبره، لا بد من مواراته. يقول: طيب هذه أجبنا عليه وهذه أجبنا عليه. هل التلفزيون حلال أم حرام؟ التلفزيون آلة، وحديثنا يعني ينبغي أن يأخذ الشقين، مسألة الآلة ومسألة ما يعرض. يعني فلما نقول نفس التلفزيون جهاز، إذا أخذ الإنسان يمكن أن يستفيد منه لأغراض طيبة علمية، هو بنفسه يعني يبرمج مثل في يعني بجهاز آخر مثلا، يعني كمثلا كمبيوتر أو فيديو أو شيء، وهو يعني واثق من نفسه أن إن شاء الله لن يستعمل إلا في أغراض الخير، فهو آلة، هو آلة. لكن السؤال ليس عن هذا طبعا، يعني ينبغي، لأن بعض طلبة العلم يقول هو آلة قابلة للخير والشر، أما أنا فأنا لن أتهرم من الإجابة عليه. فالجواب على هذا، لأن السؤال عما يعرض فيه، فما يعرض في التلفزيون شره أكثر مما فيه من الخير إن وجد الخير. يعني البرامج الدينية تكون نادرة جدا، والمفيد أندر من النادر. ففي هذه الحالة يعني التلفزيون الشر الذي فيه أكثر، لأن فيه الحقيقة يعني فيه طعن في العقائد. حتى في أفلام الكرتون هذه اللي تعلن على الصغار، فيها أحيانا من سب الدين ومن تشويهه يعني الشيء الكثير، ويعلم هذا من يترجم الكلام الموجود. الأمر الثاني، فيه أيضا يعني البرامج العامة أكثرها كلام يعني سخيف، وفيها عرض محرمات، وفيها أيضا يعني شغل في الوقت، فهو يعني الحقيقة يعمي البصر ويعمي البصير، فيعني الإنسان يستطيع أن يستعيض عنه وأن يتركه. يعني أهم حاجة في هذا الجهاز أنه يشغل عن صلاة الفجر، كثير من الناس ينشغلون عن صلاة ولا يقوم إلا متثاقل. وأيضا يركز فيه على مسألة يعني التفنن في عرض العهر، في عرض العهر. والرجل مهما كان من الإيمان، مهما بلغ من التقوى، ومهما بلغ من خوف الله عز وجل، إذا رأى المرأة لابد أن ينفتن بها. ليش؟ لأن هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم.